إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. من هذه الصورة كذلك من الصور التي تقدم في نظيرتها أن قلنا أنها مكية. مكية، ما معنى المكية يوسف؟ إذن مراد بالصور المكية أنها نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المدينة، والذي تكون على هذه الصور المكية غالبا إنما هي كلام في التوحيد، كلام في المعاد أيام الآخرة، كلام فيما وقع بين الرسل وأممهم من التكذيب، كلام كذلك فيما فعله الله عز وجل بالمكذبين بالرسل. هذا وغالب المواضيع إذا قلنا عن سورة ما أنها مكية، وإذا قيل عنها أنها مدنية ففي الغالب تكون فيها الأحكام من صيام وصلاة وطهارة وزكاة وحج وما إلى ذلك، غالب السور المدنية هكذا. وغالب السور المكية كذلك تكون مفتتحة في خطاباتها بيا أيها الناس، غالبا لا أقول دائما يا أيها الناس، بينما المدنية تكون غالبا يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا خطاب للمؤمنين مباشرة. نعم، إذن هذه الصورة كذلك من الصور المكية، وقلنا هذا هو الغالب في المفصل. الغالب في المفصل إلا ما استثنوه وهو قليل أن يكون أو أن تكون هذه الصور مكية. مكية، نعم. المفصل الذي قلنا يبتدئ نرجع عند من الحجرات. إذن صور التي من الحجرات إلى صورة الناس التي ربما عددها تقريبا حوالي 65 صورة، نعم، من هنا تبتدئ، وهو حزب يسمى حزب المفصل. حزب المفصل بمعنى من أراد أن يقرأ القرآن الكريم على التحزيب الذي كان حتى في الصحابة رضي الله عليهم، فليكن هذا إذن حزب سابع من تحزيبه، أي من تجزئته للقرآن الكريم حسب ما رتبه على نفسه وجعله وردا له يقرأه من القرآن الكريم. نعم، قال ابن مسعود وابن عباس ومسروق وسعيد بن جبير النازعات غرقا الملائكة. النازعات فسرت بأن المراد بها الملائكة، يعنون حين تنزع أرواح بني آدم، يعنون بمعنى هؤلاء، مسعود بن عباس مسروق سعيد، يعنون بمعنى الذي يريدونه بقولهم نازع نعم، يعنون حين تنزع أرواح بني آدم، فمنهم من تأخذ روحه بعنف فتغرق في نزعها، ومنهم من تأخذ روحه بسهولة وكأنما حلته من نشاط. إذن الكفار هؤلاء الملائكة الذين كلفوا بنزع أرواحهم تنزعها نزعا، بمعنى كأنما يعني تأخذها أخذا يحصل بذلك الأخذ ألما شديدا، إن هذه النفس وهذه الروح ألفت هذا البدن، وخروجها منه فيه ما فيه من المشقة، وفيه حتى أنها كأنها تبالغ. قيل أن القوس الذي صاحبه يريد أن يرمي به بالسهم منه يجذبه جذبا حتى يبلغ أقصى مداه ثم يطلقه، هذا هو الذي يسمى النزع. نعم، بل حتى يبلغ منه النصل، وآخر شيء حتى لا يبقى منه ثم بعد ذلك يرمي به. وأما الناشطات أي أرواح المؤمنين، فإن عندما تنزع منهم كأنما تفك رباطا فقط، لا يجدون ذلك الألم الذي يجد الكافر عندما تخرج منه الروح. نعم، قال نعم، ومنهم من تأخذ روحه أي الملائكة بسهولة وكأنما حلته من نشاط، وهو قوله والناشطات نشطا، هذه كلها أوصاف للملائكة. ولا تنسون أن الواو هذه الواو قسم، والنازعات غرقا والناشطات نشطا، هذه كلها أقسام في القرآن الكريم، والله تبارك وتعالى يقسم بما شاء من خلقه، كما سوف يأتينا كذلك من الأقسام، والضحى الشمس وضحاها والعصر ونحو ذلك، هذه كلها أقسام بمعنى حلف. إلا أنه لا يؤخذ من هذا كما ربما يفعل بعض الناس، يريد أن يقول بأن هذا استدلال على جواز الحلف بغير الله. لا، الله عز وجل له تبارك وتعالى أن يقسم بما شاء من خلقه، هو الخالق، ومن أقسم بهم مخلوقات. وأما نحن فإقسامنا إذا أقسمنا بمخلوق فإنما هو إقسام مخلوق بمخلوق، مخلوق بمخلوق، فلا يجوز كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية فقد كفر. نعم، إذن لا يجوز لنا، والله عز وجل يقسم بما شاء، ولكن الذي عليه أهل العلم أن الشيء إذا أقسم بالله تبارك وتعالى فذلك لأمر عظيم، لأنه لا يكون هكذا يقسم الله بأي شيء مخلوقاته، لا بد أن يكون ذلك الذي أقسم به بالغا درجة من العظمة، بحيث الله تبارك وتعالى أقسم به. هذه ملائكة الله تبارك وتعالى التي تنزع أرواح من تنزعها، أقسم الله تبارك وتعالى بها، وهو تذكير بالموت، تذكير بالموت، وهذه ميزة هذه الصور. ولذلك الذي يريد أن ينفع عامة المسلمين فليقرأ بهذه الصور، بل إذا مكن له في مسجد فليحاول أن يفسر هذا الجزء بالخصوص من القرآن الكريم، يعني يجعله درسا في التفسير، من كان إمام مسجد مثلا أو حتى ولو مؤقتا أو مكلفا أو مستخلفا أو شيء من ذلك، فإن هذه الصور فيها ما فيها من التذكير باليوم الآخر. وأكثر الناس أتوا من قبل أنهم لم يجدوا من يذكرهم باليوم الآخر فنسوه، فكان ما كان مما ترونه وتسمعونه من أحوال الناس واختلالهم، وما يكون كذلك من المخالفات، وما يكون كذلك من الوقوع في المعاصي والذنوب. وهكذا كذلك أيضا نحن نذكر أنفسنا بهذا الأمر، أن الشخص متى ابتعد عن التذكير باليوم الآخر ولم يجد من يذكره به، لا بد ولا محالة سوف نعم يقع له شيء مما هذا الذي قلت يعاني منه أكثر الناس اليوم. نعم، إذن قال: وعن ابن عباس: والنازعات هي أنفس الكفار، تنزع ثم تنشط، إذن هذا تفسير آخر، ثم تغرق في النار. رواه ابن أبي حاتم، وقال مجاهد: والنازعات غرقاء الموت. وقال الحسن وقتادة: والنازعات غرقا والناشطات نشطا هي النجوم. إذن هذه كلها تفسير، والتفسير الأول هو أقرب صراحة هو الذي رجحه الكثير، ولذلك لعل ابن كثير رحمه الله قدمه لأجل إفادة أنه هو الراجح عنده، وذكر ما بعده على أساس أنه نعم مذكورة في التفاسير. قال هي النجوم. وقال عطاء بن أبي رباح في قوله والنازعات والناشطات هي القسي في القتال، والصحيح الأول وعليه الأكثرون. إذن النازعات على ما فسر أو ما فسر به ابن مسعود وابن عباس ومسروق وسعيد بن جبير ملائكة، الملائكة التي تنزع إما أرواح الكفار وإما أرواح المؤمنين. أما أرواح الكفار فإنها تنزعها نزعا بحيث يقع لها من الشدة ما يقع، قال الله عز وجل النازعات غرقا. إذن قلنا الواو قسم، المقسم به هو النازعات، فعل القسم مقدر أقسم مثلا أو أحلف، وجواب القسم كما سوف يأتي محذوف نعم، وتقديره سوف نذكره نعم. غرقا نقول أنه مصدر أو نائب عن مصدر، ما قال النازعات نزعا، قال النازعات غرقا نائب عن المفعول المطلق الذي يكون في هذا الموضع نعم. والناشطات نشطا واضح أنه كذلك مصدر منصوب بنفس الوصف الذي رفع نصبه نعم. قال وأما قوله والسابحات سبحا فقال ابن مسعود هي الملائكة، وروي عن علي ومجاهد وسعيد بن جبير مثل ذلك، وعن مجاهد والسابحات سبحا الموت. إذن هذا تفسير آخر، والسابحات سبحا أي الموت. وقال قتادة هي النجوم، وقال عطاء بن أبي رباح هي السفن. وقوله فالسابقات سبقا روي عن علي ومسروق ومجاهد يعني الملائكة السابقات، والمراد قيل في تفسير السابقات أنها تسبق إلى ما أمرها الله به تبارك وتعالى، أنها تحرص وتبادر وتسبق مسرعة لا تتأخر عن ما أمر الله عز وجل. الملائكة هكذا حالها، أن الله تبارك إذا أمر بأمر بادروا إليه وسبقوا إليه نعم. قال فالسابقات سبقا روي عن علي ومسروق ومجاهد يعني الملائكة، إذن هم السابقات. قال الحسن سبقت إلى الإيمان والتصديق به، هذا كذلك تفسير. وعن مجاهد الموت، السابقات للموت. وقال قتادة، قال قتادة هي النجوم. وقال عطاء هي الخيل في سبيل الله، هذه كلها تفسير، ولعل التفسير الصحيح إن شاء الله والأولى هو أن السابقات الملائكة تسبق إلى أمر الله تبارك وتعالى وتبادر إليه وتسبق إلى نعم الله عز وجل إذا أمره بأمر نعم فإنهم لا يتوانوا في المبادرة إليه ويفعلون ما يؤمرون كما قال تعالى. وقوله إذن هذه كلها التي ذكرناها مفعول مطلق، والناصب له هو الوصف الذي قبله. وأما فالمدبرات أمرا فمفعول به، فالمدبرات أمرا أمرا مفعول به نعم، ليس كالسابقات سبقا والسابحات سبحا والنازعات غرقا والناشطات نشطا، لا. إذن فالمدبر معناه التي تدبر أمر الله تبارك وتعالى، تدبره معناه هو الذي تبارك وأمرها وكلفها نعم، لأن الملائكة كما تعلمون الله عز وجل أوكلها بمهام عديدة، منها كما تعلمون مثلا كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، نعم مكلفة هذه الملائكة بنفخ الروح فيه بعد أن تنفخ في الروح يعني تؤمر بكتب 4 كلمات، ومنها الملائكة الذين هم القعيد على ما قال عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وهم الملائكة السياحين في الأرض. هناك كذلك الملائكة الذين كلفهم الله عز وجل بإنزال القطر المطر من السماء وهو ميكائيل، وإسرافيل النفخ في الصور، وجبريل مكلف بإنزال الوحي على الرسل عليهم السلام، ونعم وملك الموت مكلف كذلك بقبض الأرواح. هذه كلها تدبر أمر الله عز وجل، تدبر أمر الله تبارك وتعالى. وجاء في تفسير قوله عز وجل إن قال ليلة القدر خير من ألف شهر، ليلة القدر كما قال عز وجل فيها قال فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، يسوق فيها الله عز وجل المقادير إلى المواقيت، بمعنى يعطي لكل ملك من الملائك ما يفعله في أثناء العام. نعم، إذن هذه الملائكة تدبر أمر الله عز وجل، كذلك معطوفة على ما أقسم به، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. إذن هذه كم أوصاف؟ خمسة، والموصوف واحد هم الملائكة الآن، والمقسم عليه قلت محذوف، لا تظن بأن المقسم عليه هو يوم ترجف الراجفة، لا، ولكن يوم ترجف الراجفة دليل على المحذوف، فيقدرونه لا تبعثن يوم القيامة، لا تبعثن، هذا هو جواب القسم الذي، وهكذا القسم على كل حال جائز حذفه، جوابه إذا اقترن هو أي القسم بما يدل عليه، تقول زيد قائم والله، جائز في الكلام هذا، زيد قائم والله، ويكون الجواب محذوفا هنا. نعم، قال وقوله فالمدبرات أمرا، قال علي ومجاهد وعطاء هي الملائكة، زاد الحسن تدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يعني بأمر ربها عز وجل، ولم يختلفوا في هذا. إذن هذا كما عبر عنه بعضهم بالإجماع، الإجماع على أن هذا هو معنى المدبرات أمرا، ليس فيه اختلاف. إذن المدبرات أمرا معنى تدبر أمر الله عز وجل من السماء إلى الأرض، الله عز وجل يأمرها بما يأمر به في الأرض فيقع كما أراد الله عز وجل. قال ولم يقطع ابن جرير بالمراد في شيء من ذلك، إلا أنه حكى في المدبرات أمرا أنها الملائكة، بمعنى يعني كان موافقا للإجماع، ولا أثبت ولا نفى. إذن هذا هو معنى هذه الآيات من قوله تبارك وتعالى والنازعات غرقا، ربما كان بعضنا يمر بها ولا يلتفت إليها ويحسب أنها ربما حتى أنها ليست من كلام العرب، ما هذه الألفاظ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمر. إذن انتبه، إذن الواحد عندما يكون على كل حال على علم بما يقرأ يتم له شيء من التدبر المأمور به شرعا في القرآن الكريم، كيف تتدبر وأنت لا تعرف معاني حتى الألفاظ، بل إذا زاد إلى ذلك أن تفقه في شيء من معانيها بالعربية، وربما كذلك استشكل وأجاب عن استشكالات الخاصة بأهل بعض العلوم، فإن ذلك تدبره أكثر من ذلك الذي ربما لقن له بعض المعنى، لا شك أنه أفضل في التدبر. والتدبر، تدبر القرآن الكريم أيها الإخوة، هو من العبادات، من العبادات التي كثير منا ممكن جدا قد ينساها ويغفل عنها. تدبر القرآن الكريم بمعنى إمعان الفكر فيما جاءت بهذه النصوص، نعم، وتدبره وتفكره وعدم الذهول عنه خصوصا أثناء القراءة. الإنسان لا يكون يقرأ وهو يقرأ فقط، يتكلم بلسانه وعقله ربما في أودية مختلفة، لا ينبغي، هذا إعراض عن آيات الله تبارك وتعالى. والإعراض عن آيات الله تبارك وتعالى سواء كانت الكونية أو الشرعية لا ينبغي، ولا ينبغي خصوصا للمؤمن، خصوصا للمؤمن. نعم، قال الله عز وجل من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. نعم أي فاء ها كلها حروف عطف ها قسم القسم قلنا بالواو الواو الأولى الواو في والنازعات قسم الواو التي بعدها حرف عطف الواو التي بعدها حرف عطف والفاء كذلك حرف عطف نعم قال وقوله يوم ترجف الراجفة قلت ليس هذا جواب قسم ليس هذا جواب قسم ولكنه يدل على الجواب والجواب لا تبعثن وقلنا جواب القسم عالي جدا لا بانع عن حذفه وكثير ما يحذف نعم إذن لتبعثن أو لتبعثن يوم القيامة وكل ما كان بهذا المعنى هذا يدل عليه نعم ها؟ يوم ترجف ممكن يكون متعلق بنعم لتبعثن يوم نعم جيد وقوله يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قال ابن عباس هما النفختان الأولى والثانية الراجفة هي الأولى الرادفة أي التي تردفها تأتي بعدها النفخة الثانية لأن النفخات هي نفخة الفزع نفخة الصعق الأولى التي الله عز وجل يميت كل من كان على وجه الأرض إلا من شاء الله ثم تأتي بعدها النفخة الثانية وهي نفخة البعث يقوم الناس من قبورهم بأمر واحد من أمر الله عز وجل قال وهكذا قال مجاهد أي وافق أيضا وافق ابن عباس هما النفختان الأولى والثانية الراجفة الأولى الرادفة الثانية قال وهكذا قال مجاهد والحسن وقتادة وغير واحدين وعن مجاهد أما الأولى وهي قوله يوم ترجف الراجفة يوم ترجف الراجفة فكقوله جلت عظمته يوم ترجف الأرض والجبال والرجفة تعرفونها كذلك نحن نعرف الرجفة فلان يقول يرجف بمعنى يرتعد ونحن ربما الرجف نعرفها ربما في الأشياء التي ولكن أن ترجف أشياء كبيرة وعظيمة وتراها هكذا يعني في حركة كأنها خفيفة هذا هو الذي كذلك مما يزيد من هول الموقف قال وعن مجاهد أما الأولى وهي قوله يوم ترجف الراجفة فكقوله جلت عظمته يوم ترجف الأرض يوم ترجف الأرض والجبال والثانية وهي الرادفة فهي كقوله وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة وقد روى الإمام أحمد عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت الراجفة تتبعها الرادفة إذن هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا من المفروض أن الإنسان الذي يعني يكون حاضرا بذاكرته بل ربما يذكر به معنى يعظ به وربما تكون موعظته أخسر ما تكون عندما يستعمل لها هذه الألفاظ التي وضعت خصيصا لإفادتها والدلالة عليها بحيث لو عبرت أنت بتعبيرك ممكن تطيل كلام نعم لك قوله عز وجل أزفت الآزفة نعم يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا نعم قال جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه فقال رجل يا رسول الله أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك قال إذن يكفيك الله ما أهمك من دنياك وآخرتك الله إن جعلت صلاتي بمعنى كل دعواتي لا أدعو لنفسي بشيء لا أدعو بكذا وكذا مما يدعو به الناس ولكن كل دعواتي أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن يكفيك الله ما أهمك من دنياك وآخرتك. أنت كنت تريد تدعو اللهم أعطيني كذا أعطيني كذا أعطيني كذا، تكفى بأن تقتصر في دعواتك كلها على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رواه الترمذي وابن جرير، ولفظ الترمذي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. وقوله قلوب يومئذ واجفة، قلوب يومئذ، يوم مضاف إلى إذ، إذ ظرف، ويوم كذلك ظرف، نعم، ولكن إذ ظرف لما مضى من الزمن، لكن هناك أنه لما يستقبل. قلوب يومئذ واجفة. قال ابن عباس: يعني خائفة، واجفة بمعنى خائفة، وجفت بمعنى خافت. وكذا قال مجاهد وقتادة: أبصارها خاشعة. وهذه القلوب طبعا التي هي واجفة إنما هي قلوب بعض الناس، بعض الناس ممن شعروا بأنه ليس لهم عند الله تبارك وتعالى شيء من الأعمال التي يعني يفرحون ويستبشرون بها، فهم مجرد ما يأتي ذلك اليوم وطبعا يعلمون ويقطعون بأنه فاتهم وقت العمل، فإنهم يستقبلون يوم الحساب، فهم أول من يقع لقلوبهم هذا الذي ذكر هنا. قال: قلوب يومئذ واجفة. وأما المؤمن فكما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. كما جاءت قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله إنا لنكره الموت. قالت إنا لك، قال ليس ذاك، وإنما المؤمن عندما يكون في آخر حياته الله عز وجل يبشره، فإذا بشره فرح وصر بلقاء الله عز وجل فأحب الله لقاءه. وأما الكافر فيرى ما يبغضه فيكره لقاء الله، فيكره الله عز وجل كذلك لقاءه. قال: قلوب يومئذ واجفة. قال ابن عباس: يعني خائفة. وكذا قال مجاهد وقتادة: أبصارها خاشعة، أي أبصار أصحابها. وإنما أضيف إليها، أي أضيفت أو أضيف الخشوع إلى الأبصار للملابسة، والإضافة تقع لأدنى ملابسة، أي ذليلة تلك الأبصار، خاشعة ذليلة حقيرة مما عاينت من الأهوال. عندما ترى الأهوال يعني يرى على الأبصار ما يرى من الخشوع والذل، نعم، والشخص كأنه لا يطيق المنظر فلا يستطيع أن يطلق بصره، وإنما يرى هول عظيم وكبير، ويعرف أنه ربما هو ممن يكون ممن يعني قد هو أول من يكون معني بما سيحصل له من العقاب، فيرى فيكون إذن بصره في تلك الحالة كما قال هنا أبصارها خاشعة. قال: وقوله يقولون، يقولون أي المكذبين بيوم البعث، المكذبين بيوم البعث. إذن ولذلك أيها الإخوة، ركن من أركان الإيمان، ركن من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر، هذا الإيمان الذي من ثمراته أن الإنسان إذا كان يعتقد سورة الفاتحة التي نقرأها كل يوم فيها قول الله تبارك وتعالى: مالك يوم الدين، يوم الدين هو يوم الجزاء، يوم القيامة، نعم. إذن فمن المفروض المؤمن لا يفارقه أبدا التفكير في ذلك اليوم، بل ويعتبر أن كل أعماله الآن إنما هي أعمال يقدمها إن كانت صالحة لذلك اليوم، وإن كانت أعمالا فاسدة فإنه يستغفر الله عز وجل ويحب أن لا تكون له مكتوبة في ضمن صحيفة أعماله، نعم. قال: يقولون، وهذا تقريبا شبيه بقوله عما يتساءلون، الكلام في أولئك المكذبين بالبعث، يقولون: أئنا لمردودون في الحافرة. أئنا استفهام كذلك، ولكنهم كأنما يستفهمون في أمر ربما كانوا في نواديهم وفي مجالسهم يتهكمون ويذكرونه كأنهم يستهزئون به، ولكن هنا أمر محقق ومعاين. قال: يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، يعني مشركي قريش. ومن قال بقولهم في إنكار المعاد يستبعدون وقوع البعث بعد المصير إلى الحافرة وهي القبور. قاله مجاهد: وبعد تمزق أجسادهم وتفتت عظامهم ونخورها، ولهذا قالوا أئذا كنا عظاما نخرة، معناها أئذا بعد أن كنا عظاما نخرة نرد في الحافرة. نعم، وقرئ ناخرة نخرة على أنها ماذا؟ اسم فاعل. نخرة اسم فاعل، ناخرة نعم اسم فاعل، نخرة صفة مشبهة. إذن وقرئ ناخرة. وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة أي بالية، بالية بمعنى قديمة، صارت قديمة، العظام القديمة، كأنهم استبعدوا أن تعود إلى ما كانت عليه من الجدة. نعم، قال ابن عباس: وهو العظم إذا بلى ودخلت الريح فيه، العظم إذا بلى ودخلت الريح فيه، بمعنى العظم عندما يصير باليا، وطبعا سوف يتجوف من داخله وتجد الريح فيه ممرا، وبعد أن تكون ممرا ماذا يكون فيه؟ صوت، تحدث صوتا كصوت النخير. الإنسان عندما ربما يكون نائم يخرج من أنفه نخير، بمعنى أنه يمر صوت، هذا الصوت هكذا يصور العظم، يعني لما يكون رميما يمر فيه صوتا، هذا الصوت نعم هو ينخر، أو يقال ينخر. نعم، قال: أإذا كنا عظاما نخرة، وقرأ ناخرة. وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة أي بالية. قال ابن عباس: وهو العظم إذا بلي. نعم نعم، الحافرة قيل القبور وقيل حافرة الطريق الذي تذهب فيه ثم تعود. نعم، أئذا قال: أئذا كنا عظاما نخرة. وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة أي بالية. وقال ابن عباس: وهو العظم إذا بلي. هكذا عندكم؟ عندكم بلية ولا بلى؟ ها بلى. لا أظن النسخة التي عندنا كأنهم لا يعرفون يرسموا الياء بنقطتين. ها نقطتين. ماذا؟ من عند نسخة فيها بلية. ها بلية هكذا لعله. نعم. ها دائما هكذا رأيتهم في الألف يكتبون الياء بدون نقطتين، ولكن كنت أظن أن هذا الفعل بلية بدل بلى. فإذا كان بلية نقول في مضارعه يبلى، وما إذا كان بلى فالظاهر أنه يبلو، ولعله فيه اللغتان. نعم، من عنده بلية؟ بلية أظن ممكن هذا ولا. إذن قال: نعم، نعم قال، قال ابن زيد: الحافرة النار، وما أكثر أسماءها، هي النار والجحيم. إذا كنا عظاما وقرئ ناخرة. وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة أي بالية. قال ابن عباس: وهو العظم إذا بلي ودخلت الريح فيه. قالوا: تلك إذن، كأنهم استبعدوا العظم عندما ينخر ويصير يعني بالي ونحو ذلك، كيف يعيدنا الله تبارك وتعالى إلى الحياة من جديد؟ نعم، هذا يعني كذبوا بالبعث. وهذه عقيدتهم، ما إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. قالوا تلك إذن كرة خاسرة، هكذا أجابوا أنفسهم، تساؤلات تقع منهم الجواب كذلك إذن يقع منهم أيضا. قالوا تلك إذن كرة خاسرة، تلك معناها تلك العودة أو الرد، نعم، إذن حرف جواب، إذن حرف جواب ينون هكذا، نعم، كرة، الكرة بمعنى الرجع، الكرة الرجعة بمعنى هذا الرجوع وهذا الرد، يكون طبعا فيه ما فيه لنا من الغبن والخسران، وعرفوا مآلهم وتيقنوه. وعن ابن عباس ومحمد بن كعب وعكرمة وسعيد بن جبير الحافرة الحياة بعد الموت، الحافرة الحياة بعد الموت. وقال ابن زيد الحافرة النار، وما أكثر أسماءها، هي النار والجحيم وسقر وجهنم والهاوية والحافرة ولظى والحطمة. وأما قولهم تلك إذن كرة خاسرة، فقال محمد بن كعب قالت قريش لئن أحيانا الله بعد أن نموت لنخسرن. نعم، تلك إذن، إذن قلنا حرف جواب ولكنها متضمنة لشرط، هذا هو الذي أفاده كلام محمد بن كعب، لئن، إذن حرف جواب نعم ولكن معه هذا الشرط المقدر، إذن أي إذا أحيانا الله بعد أن نموت لنخسرن. إذن إذا أحيانا الله، أو إذا إن أحيانا الله بعد أن نموت، فإن هذه الرجعة فيها ما فيها من الخسران لنا. قال الله تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. إذن الأمر على الله عز وجل اللي هو الإعادة هينا، فإنما هي زجرة، زجرة واحدة، ليت اثنتين ولا ثلاثة ولا واحدة فقط، والخلائق كلهم سوف يقومون. فإذا هم بالساهرة، وإذا هنا فجائية، فجائية هذه إذا في العربية يسمونها إذا الفجائية، ما بعدها كأنه واقع بصورة فيه ما فيه من المباغتة والمفاجأة. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. قال أي فإنما هو أمر من الله لا مثنوية فيه ولا تأكيد، بمعنى لا استثناء فيه، مثنوية ولا تأكيد. فإذا الناس قيام ينظرون، وهو أن يأمر تعالى إسرافيل، إذن إسرافيل قلنا هو الذي ينفخ في الصور، ملك من ملائكة الله عز وجل كلفه الله عز وجل بالنفخ في الصور، وهو أن يأمر تعالى إسرافيل فينفخ في الصور. نعم قال بلا، فإنما هو أمر من الله لا مثنوية فيه ولا تأكيد. نعم تقريبا لا يعاد مرة أخرى، لا يعاد مرة أخرى حتى يقع، مرة واحدة فقط، تفضل، مرة واحدة لا يحتاج إلى أن يؤكد بأمر واحد حتى يقوم صاحبه. فإنما هي زجرة واحدة، ولا تظن أن واحدة هذه هي زجرة نفسها مصدر دل على المرة، وجاءت واحدة بعدها للتأكيد، تأكيد المعنى فقط، ليس أن الله عز وجل يعني يأمرهم ثم يأمرهم، وإنما تأكيد أن الزجرة هذه واقعة مرة واحدة، زجرة على وزن فعلة، وفي العربية عندنا أن ما كان على وزن فعلة يدل على المرة، تقول فلان ضربته ضربة، ضربة ما يحتاج تقول واحدة، لقول ضربة فقط، الذي يفهم يعلم بأنك تريد ضربة واحدة. زجرة كذلك، زجره زجرة، إذا أراد مجرد المصدر فقط يقول زجرته زجرا، لكن إذا أراد الواحدة يقول زجرة، ولكن أكده بواحدة فتكون واحدة مؤكدة للزجرة، لا على معنى أن الله تبارك وتعالى يعني يأمرهم ثم يأمرهم، إنما أمره واحد، واحدة أمرهم ثم يقوم. نعم مبادرين في السابقات سبقا. نعم فإذا نعم من زمن حقنا سهل الأرض. نعم الأرض التي يقع عليها الحشر. إذن فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، فإنما هو أمر من الله لا مثنوية فيه ولا تأكيد، فإذا الناس قيام ينظرون، وهو أن يأمر تعالى إسرافيل فينفخ في الصور نفخة البعث، فإذا الأولون والآخرون قيام بين يدي الرب عز وجل ينظرون، كما قال يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. يوم يدعوكم الله عز وجل فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وقال تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وقال تعالى ما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. إذن خطفة، ربما الإنسان قد يتصور يقول كيف هذه الخلائق كل التي ماتت عبر ظهور وقرون وأزمنة متطاولة وتقوم في لحظة كما قال هناك لمح البصر يعني طرف البصر، فتقوم جميعه عندما الله عز وجل يأمر إسرافيل فينفخ في الصور يقوم الناس جميعا من قبورهم للبعث. هذه على يعني قدرة الجبار تبارك وتعالى، أنه على كل شيء قدير. قال إنما هي زجرة واحدة صيحة واحدة. وقال الحسن البصري زجرة من الغضب. وقال أبو مالك والربيع بن أنس زجرة واحدة هي النفخة الآخرة. وقوله فإذا هم بالساهرة، قال ابن عباس الساهرة الأرض كلها كل الأرض اسمها ساهرة، هذا قول ابن عباس رضي الله عنه. وكذا قال سعيد بن جبير وقتادة، وقال عكرمة والحسن والضحاك وابن زيد الساهرة وجه الأرض. وقال مجاهد كانوا بأسفلها فأخرجوا إلى أعلاها. إذن الذي قال وجه الأرض بمعنى أنهم كانوا في باطنها في جوفها، فإذا هم فوق ظهرها جميعا، وقد كانوا كلهم جميعا كذلك في قاعها. وفيهم من تبدد الأرض، وفيهم من الأرض يعني كما ذكرنا بالأمس في الحديث لم يبق منه إلا عجب الذنب، فركبت خلقته وصار إنسانا سويا ثم عاد إلى ما كان. نعم وهو محشور مع الناس جميعا فوق هذه الأرض التي هي الساهرة. قال والساهرة المكان المستوي. وقال الربيع بن أنس فإذا هم بالساهرة يقول الله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. ويقول ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وقال ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة. نعم وبرزت الأرض التي عليها الجبال وهي لا تعد من هذه الأرض، وهي أرض لم يعمل عليها خطيئة ولم يهراق عليها دم من هذه الأرض التي يحشر عليها. كذا قال بعض من فسر الساهرة بأنها أرض ليست هي الأرض التي وقع عليها في هذه الدنيا ما وقع، بل هي أرض أخرى الله عز وجل يخرجها ليحشر عليها الخلائق، وهي أرض المحشر، أرض مستوية ليس فيها جبال بل هي عرصات لا بناء فيها وليس فيها أعلام معدة لحشر الناس يوم القيامة. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. يخبر تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم عن عبده ورسوله موسى عليه السلام أنه ابتعثه إلى فرعون هل أتاك، وهذا في الحق فيه ما فيه من العرض، هل أتاك حديث موسى، وهل كذلك حرف من حروف الاستفهام، والخطاب فيها كذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، هل أتاك، هذا الكاف حرف خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هو المخاطب. وحديث موسى في القرآن الكريم متكرر كثيرا كثيرا رحمك الله، ذلك كما قال بعض المفسرين لأجل فضح اليهود، وهم كانوا في المدينة في ذلك الوقت، نعم، قبل أن يجليهم عمر رضي الله عنه، ومن حوالي المدينة كانوا كثر، فكان يعني حتى أهل المدينة تفطن لليهود ويكونوا على حذر منهم، وهكذا ينبغي كذلك لمن ابتلي بأي عدو من الأعداء فهو أولى بأن يتعرف على أحواله وصفاته ومكائده ونحو ذلك. نعم، فقصة موسى عليه السلام في القرآن الكريم متكررة تكرر كبير جدا. نعم، هذا هو الذي قاله كثير مفسر، أن السبب في ذلك حتى يكون المسلمون على حذر وعلى معرفة بما لليهود من خصائص، ومعرفة من طبيعتهم التي فيها الكيد وفيها الخيانة وفيها يأخذ، فلا يكونوا من الغافلين معهم وليأخذوا منهم حذرهم كذلك. يخبر تعالى رسوله محمدا صلى الله، حتى هذا المفصل فيه مع أنه ربما هنا القصة لا تكاد تتسع لها الصورة، ولكنها في مواضع أخرى بسطت وفصلت، كأن الشخص إذا لم يبلغ يعني في القرآن الكريم مبلغ مثلا يصل إلى الطوال فإنه يجد يعني شيئا منها في المفصل، في المفصل نعم، أي منها في هذه الصور التي لا يكاد مسلم إلا ويبلغها في قراءة القرآن الكريم مهما تعثر في حفظه. قال أنه ابتعثه إلى فرعون، أي الله عز وجل بعث موسى إلى فرعون وأيده بالمعجزات، ومع هذا استمر على كفره وطغيانه حتى أخذه الله أخذ عزيز مقتدر، وكذلك عاقبة من خالفك وكذب بما جئت به. إذن هذه القصص هذا هو المقصود منها، القصص في القرآن الكريم هذا هو المراد والمقصود منها، والمراد منها بمعنى أن من وقف عليها وكان ما كان من الطغيان فإنه لا بد أن يتذكر ما كان عليه فرعون ربما أطغى منه، والله عز وجل أخذه أخذ عزيز مقتدر، أمهله ولم يهمله. نعم، قال ولهذا قال في آخر القصة إن في ذلك لعبرة، لعبرة لمن يخشى، أي يخشى الله تبارك وتعالى. فقوله هل أتاك حديث موسى، نبأه وخبره وتفاصيل قصته، نعم، وذكر موسى ولم يذكر فرعون، موسى نبي الله عز وجل، أي هل سمعت بخبره؟ إذ ناداه ربه، أي كلمه نداء، موسى عليه السلام كلمه الله تبارك وتعالى كلاما سمعه، سمعه أي سمعه موسى عليه السلام، وكان موسى عليه السلام من رسل الله عز وجل، من أولي العزم من الرسل، فضل بالكلام، قال عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله موسى عليه السلام، فهو كليم الله هكذا يقال عنه، وسمع الكلام مباشرة من الله عز وجل، ولما سمع الكلام كأنه أيضا طلب الرؤيا من الله عز وجل، قال ربي أرني أنظر إليك، كأنه من أجل أن يستكمل ما وجد من نعيم ومن متعة في سماع كلام الله عز وجل، أحب وتشوف وتطلع إلى أن يرى الله عز وجل. نعم، إذن موسى عليه السلام وهو من أولي العزم من الرسل ذكر الله عز وجل قصته باختصار كما هنا في المفصل، إذ ناداه ربه، إذ ناداه ربه أي كلمه نداء، والنداء بحق لا يدع مجالا لأن يتردد متردد فيقول هذا كلام خلقه الله في الشجرة كما قال قوم قالوا الله عز وجل لم يكلم، قالوا بل الكلام الكلام الذي يتكلم كيف يتكلم؟ قال الكلام هو عبارة عن هواء يخرج من الرئتين ويمر عبر المجاري ويحصل له ما يحصل من أحوال، نعم، فيخرج في صورة كلام. وهل كلام الله عز وجل هكذا؟ فإذا قلنا هكذا فقد شبهنا الله عز وجل. لماذا نقول هذا وكلام الله عز وجل؟ الله عز وجل يتكلم سبحانه وتعالى، يتكلم بكلام مسموع سمع، نعم، ألفاظه ومعانيه، فهو يتكلم تبارك وتعالى، خلاف لمن قال بأنه كلام نفسي أو الأشاعر قالوا بلك الله عز وجل يتكلم ولكن كلامه نفسي، نفسي بمعنى أنه معنى قائم بالنفس فقط، ولا يوصف بأنه أمر أو خبر أو نهي أو كذا. حتى وإن جرى على ألفاظ في كلام الأصوليين يقول هذا أمر هذا خبر هذا استخبار هذا نهي هذا دعاء هذا نداء، ويعبرون بذلك بحسب الصيغة وبحسب كذا، قال هذا فقط إنما هي تعابير، وإلا فكلام الله عز وجل لا يوصف بهذا. نعم، إذن فالله عز وجل يتكلم بكلام مسموع سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه موسى عليه السلام وسمعه من شأن من خلقه تبارك وتعالى. نعم، إذن فهو يتكلم تبارك وتعالى، وهذا هو الدليل كذلك أنه نداء. الله عز وجل وصفه بأنه نداء، نداء بمعنى أن تنادي، وإن يسمعك الذي يسمعك بصوت مرفوع. مثلا لو قلنا واحد يناجي أحدا، ما معنى يناجيه؟ بمعنى يتكلمه كلاما لا يكاد يسمعه غيرهما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن التناجي، التناجي بمعنى إن قال عز وجل إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، بمعنى أن يتناجى اثنان دون الثالث، ثم ثلاثة زوج مثلا يتكلم بيناتهم بحيث الآخر لا يسمع، هذا ما لا يجوز صح، هذا يسمى التناجي. وأما التنادي أن يسمع، بل ربما يسمع حتى من ليس مقصود بالسمع. أنت إذا كنت تنادي فلانا يسمعك حتى من لا تريدهم أن يسمعوا، سوف يسمعون نداءك، لكن المناجاة شيء آخر. إذن النداء هذا كذلك مما يدل على أن الله تبارك وتعالى يتكلم، يتكلم بصوت سمعه موسى عليه السلام كما نعم قال اذهب إلى فرعون إنه طغى. إذ ناداه ربه كلمه نداء بالوادي المقدس، المقدس تقديس بمعنى الطهارة، سبوح قدوس، من أسماء الله تبارك وتعالى القدوس، يعني أنه سبحانه وتعالى منزه عن النقائص وعن العيوب أبلغ من السبوح، نعم، أي المطهر طوى، وهو اسم الوادي على الصحيح، فيكون طوى بالنسبة للوادي المقدس بدل أو عطف بيان بالوادي المقدس طوى، إذن طوى اسم له، نعم، كما تقدم في سورة طه، فقال له اذهب إلى فرعون إنه طغى. إذن أرسله الله عز وجل إلى هذا الطاغي الذي هو فرعون، إنه طغى، طغى بمعنى تجاوز الحدود. الأصل في أي إنسان يكون عبدا لله تبارك وتعالى داخلا تحت عبودية الله، أما أنه هو يستعبد الناس ويصيرهم عبيدا له، هذا هو غاية الطغيان، أي تجبر وتمرد وعتى. فقل هل لك إلى أن تزكى، وهناك من قرأها تزكى بتشديد الزاي، تزكى، تزكى أصلها تتزكى حذفت إحدى التائين، وأما تزكى كأنه لم يحذف التائين ولكن أدغمها في الزاي، نعم، وتزكية النفس معناها تطهيرها. قال تبارك وتعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفسنا ما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. زكى نفسه بمعنى أنه ليس معنى زكاها كما هو منهين عنه في موضع آخر فلا تزكوا أنفسكم، تزكيتها بمعنى ادعاء الأوصاف التي ربما قد يكون الشخص يعني هي فيه يقول لك أنا ما نحتاج لي يعلمني التوحيد. كم بعض الناس يقول هكذا، يقول ما يحتاج تفهمني أنت، ما يحتاج أنت تعلمني الصلاة، أنا نعرف، أنا خير منك، أنا يكاد أن يقول لك وليت أعرف. نعم، هذا التزكير منه يعني. وأما التزكير مأمور بها شرعا هي بمعنى تطهير النفس وتعليمها الأحكام والآداب الشرعية وتعليمها الدين وتعبيدها لله تبارك وتعالى. نعم، هو الذي بعث في الأميين رسول منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم يعلمهم ما تزكو به نفوسهم. نعم، قال هل أتاك حديث موسى أي سمعت بخبر. نعم، قال فقل هل لك، فقل إذن اذهب إلى فرعون. الله عز وجل يأمر موسى عليه السلام ويقول اذهب إلى فرعون. فرعون هذا انتبهوا جيدا، كثير من الناس ربما يظن أنه اسم لمن كان يملك مصر، لا، هذا لقب، هذا لقب لكل من تولى الملك في الفراعنة. إن قال له فرعون إذن اسمه غير هذا، فرعون هذا لقب لكل من تولى، كما مثلا نحن في الجزائر نقول الرئيس، وربما دول أخرى يسمون الملك، وربما دول أخرى يسمون الزعيم، ولا يسمون القائد، ولا يسمون كذا. فالفراعنة كانوا كل من تولى هذا المنصب الذي هو رئاستهم أعلى هرم في السلطة يسمونه فرعونهم، فرعون. وصار نحن كذلك نسمي الشخص الذي نراه طاغى، بعض الناس يقول فلان الفرعون. نعم، واشتقوا منه حتى لفظه يقولوا تفرعن. نعم، قال نعم نعم، شخص واحد، ما فهمت ما معنى شخص واحد. الذي ذكر في القرآن الكريم هو فرعون الذي أرسل الله عز وجل إليه موسى عليه السلام. قلت إلا أن فرعون اسم يطلق على كل من تولى الرئاسة فيهم، ومنهم فرعون الذي أرسل الله عز وجل إليه موسى. هذا تريد الكلام ولا ماذا؟ نعم، موسى الذي أرسل الله عز وجل إلى فرعونهم، هذا فرعون من الفراعنة، والفراعنة قلت أمة من اليهود كانوا في مصر، من تولى الرئاسة فيهم يسمونه فرعون، كما أن كذلك من تولى الرئاسة عند الفرس يسمى كسرى، وعند الروم يسمى ماذا؟ قيصر، وفي تبع في اليمن يسمون التبابعة. نعم نعم، والنجاشي كذلك في الحبشة. قال اذهب إلى فرعون إنه طغى، تجبر وتمرد وعتى، فقل. الله عز وجل ينقل موسى عليه السلام ما يقوله عندما يواجه هذا الطاغية. نعم، ماذا يقوله له موسى عليه السلام؟ فقل هل لك إلى أن تزكى، هل لك، هكذا. نعم، فيه ما فيه من التلطف والترفق في دعاء هذا الرجل الذي بلغ من الاعتداد بالنفس والطغيان مبلغا كبيرا. نعم، فقل هل لك إلى أن تزكى، أي ما تزكو به نفسك. والأصل كان في حق أي إنسان إذا كان متواضعا إذا قيل هذا يقول بسم الله هاتي ونحو ذلك. فقل أي قل له هل لك أن تجيب إلى طريقة ومسلك تزكى به، أي تسلم وتطيع، وأهديك إلى ربك، أي أدلك على عبادة ربك. الهداية هنا هداية إرشاد ودلالة، معناها أبين لك الطريق الذي تتزكى به وتسلك المسلك الذي يوصلك إلى مرضات الله تبارك وتعالى. فتخشى أي فيصير قلبك خاضعا مطيعا خاشيا بعدما كان قاسيا خبيثا بعيدا من الخير. فتخشى، الخشية نعم معناها هي خوف معه علم، بمعنى لو استجاب لكان في هذه المرتبة. نعم، يعني سيما الشخص الذي يتعلم على أيدي الرسل عليهم السلام، لا يكون كغير الذي يتعلم على من هو دونهم من أتباعه، لا شك أنه يكون يسلك إلى طريق الهداية أخسر طريق، وليس فيه أي شبهة، بل يجده واضحا نعم مشروحا سهلا. نعم، قال فتخشى أي فيصير قلبك خاضعا له مطيعا خاشيا بعدما كان قاسيا خبيثا بعيدا من الخير فأراه الآية الكبرى يعني فأظهر له موسى مع هذه الدعوة الحق حجة قوية ودليلا واضحا على صدق ما جاء به من عند الله فكذب وعصى. نعم قال يعني فأظهر له موسى مع هذه الدعوة الحق حجة ماذا مع هذه الدعوة الحق الحق مجرورا فأظهر له موسى مع هذه الدعوة الحق من عنده منونة ولا مشكلة أنا كنت أظن مع هذه الدعوة الحق معناها بعد أن ناداه هل لك إلى أن تزكى أظهر له الحق مع هذه الدعوة الحق حجة ماذا؟ حجة تمييز نعم في صورة حجة نعم مع هذه الدعوة الحق وحجة ماذا؟ ممكن نعم تكون الحق يعني نعت للدعوة فأظهر له موسى مع هذه الدعوة الحق حجة نعم ممكن حجة قوية ودليلا واضحا على صدق ما جاء به من عند الله فكذب وعصى فكذب أي من كذب فرعون فكذب وعصى فكذب بالحق وخالف ما أمره به من الطاعة وحاصله أنه كفر قلبه فلم ينفعل لموسى بباطنه ولا بظاهره وعلمه بأن ما جاء به حق لا يلزم منه أنه مؤمن به هذه نقطة مهمة جدا مجرد كونه يعلم بأن الذي جاء به موسى عليه السلام حق عرف ذلك وتيقنه نعم ولم يشك فيه وظهرت له كذلك براهين صدقه من تلك المعجزات التي أيد الله بها عز وجل نبيه موسى ولكنه لم ينقد لهذا الحق ولم يذعن له فهو إذن كافر بل يكون هذا الذي اعترف به حجة عليه كما قال عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا نعم ولذلك هذا لابد أن نعلمه جميعا بأن مفاتيح القلوب بيد الله تبارك وتعالى نعم قال فكذب وعصى أي نعم قال وعلمه بأن ما جاء به حق لا يلزم منه أنه مؤمن به أبو طالب كذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق نعم ولكنه لم يؤمن به وخاف المعرة وخاف ما خاف نعم وهذا ليس حجة ومات كافرا نعم مات كافرا هذا كذلك لابد أن نعلمه من كثير من الناس ممكن تجي بعض الناس يقول أن نعرف اللي أنتم اللي أنتم صواب وأنتم الحق وكذا ولكن هذا لا يكفي فلننطلق له كذلك من هذا المنطلق حتى نبين له بأن هذا لا يكفي وأن فرعون نعم كان يعلم بأن ما جاء به موسى حق وكذلك أبو طالب كان يعلم بأن ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم حق ولكنهما لما لم يدخلا فيه مات على الكفر نعم قال ثم أن فرعون مجرد كونها آية فأراه الآية الكبرى التي المفروض لا يردها أحد من المفروض ما معنى الآية الكبرى الخضوع تتقاصر ولا تستطيع أن تردها كما لو أن مثلا واحد جاب شعاع تاع مصباح وأطلقه في بصرك تكاد يعشيك يعني يعميك تقول هذا مشنور هذا ظلم ما تستطيع. الخضوع الآيات الخضوع العقول مهما كان لها من صولة فإنها تخضع ولا تستطيع أن تردها إلا أن تردها باللسان فقط باللسان، ولكن في الباطن هي في الحقة مذعنة. العقل العقل لا تظن بأنه هو شيء آخر، يمكن نعم أن الشخص يمكن أن يقول بلسانه خلاف ما 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 استيقنه بعقله، يمكن تعبيرا وهكذا وكذبا ونحو ذلك، ولكن العقل هو خضع. كما لو أن إنسان يقول مثلا هذا مصباح، ممكن يجدني يجادل هكذا ويكذب يقول لك لا هذا ليس مصباح هذا كذا. العقل في الحقيقة خضع، من المفروض أنه لهذه الحجة، لأن الله عز وجل يعني هؤلاء الرسل أيدهم بما أيدهم به من المعجزات، نعم، التي من المفروض كل عقل بشري إذا رآها من المفروض أنه يخضع لها ويذعن، ولكن عقول بعض المتكبرين يحصل لهم يحصل لها نعم خضوع، ولكنهم لا يستجيبون ولا يؤمنون. نعم أيها ذلك قال بعدها فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى. إذن المفروض الآية الكبرى لا تقابل بالتكذيب، ومعنى إذا كانت هي كبرى ومع ذلك كذبها من كذبها أين هي كبرى؟ نعم قال ثم وقوله ثم أدبر يسعى، ثم أدبر يسعى نعم وعلمه بأن ما جاء به حق لا يلزم منه أنه مؤمن به، لا يلزم، إذا لا تلازم بأن كونه مثلا الشخص يعرف بأن هذا هو الحق لا تلازم بين أنه يؤمن به. المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيهم من كان نعم وقف على صدق النبي صلى الله عليه وسلم ورآه ونعم، ولكن لم يؤمن به ولم يذعن ولم ينقد ولم ينقد. لذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية عنده كلام خاص هنا يقول بأن الإيمان حتى لغة لا يقال بأنه تصديق، تصديق هكذا المحض، بل تصديق خاص، تصديق معه شيء من الإذعان والإنقياد، وإلا ممكن جدا يدخل علينا المرجئة من هذا الباب. إذا قلنا بأن الإيمان هو التصديق، إذن نقول لك حتى في اللغة الإيمان هو التصديق، إذن ولكن هو التصديق من نوع خاص، التصديق الذي معه إذعان وإنقياد، انقياد لذلك الذي صدقت به، مو مجرد فقط التصديق. نعم قال لا يلزم منه أنه مؤمن به، ولذلك موجود فرقة من المرجئة يقول بأن الإيمان والمعرفة، فرقة من المرجئة من أقسام المرجئة يقولون بأن الإيمان هو المعرفة، مجرد أنك تعرف فقط راك مؤمن، والله عز وجل ذكر عليها قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءه، يعرفونه جيدا ولكن مع ذلك ليسوا مؤمنين. قال نعم نعم لا في الشرع نقول وقول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. نعم لا إشكال نعم، ولكن حتى كلمة التصديق في الحقيقة هي أيضا من المفروض أن تقيد بأنه إيمان خاص، إيمان خاص معناها ليس هو مجرد يعني مجرد تصديق فقط، إلا إذا كانت في الكلام تريد وتعدى بالله كثير ما صح يراد بها التصديق هكذا، فآمن له له لوط فآمن له وما أنت بمؤمن لنا لنا ولو كنا صادقين. وأما إذا عديت مثلا بالباء آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه بما، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به ونحوها، فتكون الإيمان شرعيا. قال وقوله ثم أدبر يسعى أي في مق نعم، لأن المعرفة علم القلب والإيمان عمله وهو الإنقياد للحق والخضوع له، لأن المعرفة علم القلب نعم والإيمان عمله. إذن الشخص عندما يؤمن الإيمان الشرعي نقول نعم حل الإيمان بقلبه بمعنى عمل، وأما تلك المعرفة وحدها فقط هي مجرد علم القلب فإذا لم يكن معه عمل القلب فإنه لا ينفع صاحبه. وهذه منها نأخذ عقيدة المؤلف رحمه الله صريحة. نعم. وقوله ثم أدبر يسعى في أي في مقابلة الحق بالباطل، وهو جمعه السحرة ليقابلوا ما جاء به موسى عليه السلام من المعجزة الباهرة، فحشر فنادى أي في قومه فقال أنا ربكم الأعلى، فقال أنا ربكم الأعلى. إذن هرع إلى شيء آخر لا علاقة له بمقارعة الحجة بالحجة، وإنما هو أراد أن ينتصر فقط لنفسه ويتقوى، نعم، ويرد موسى عليه السلام الذي جاءه بالحجة والبيان. قال تبارك وتعالى ثم أدبر يسعى أي في مقابلة الحق بالباطل، يسعى أي يسعى في مقابلة الحق الذي جاء بموسى بالباطله، وهو جمعه السحرة ليقابلوا ما جاء به موسى عليه السلام من المعجزة الباهرة، فحشر فنادى أي في قومه فقال أنا ربكم الأعلى. إذن هكذا فعل فرعون مع موسى عليه السلام، أنه لما جاء موسى بالآيات الكبرى وعرض عليه أن يدخل في الإيمان ليتزكى، فما كان من فرعون إلا ما فعله معه من أن حشر جنوده وحشر أنصاره وذكرهم كذلك بأنه هو ربهم الأعلى. قال الله تعالى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى أي انتقم الله منه انتقاما جعله به عبرة ونكالا لأمثاله من المتمردين في الدنيا. ويوم القيامة بئس الرفد المرفود، وكما قال تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. هذا هو الصحيح في معنى الآية، أن المراد بقوله نكال الآخرة والأولى أي الدنيا والآخرة. وقيل المراد بذلك كلمتاه الأولى والثانية، وقيل كفره وعصيانه. إذن فأخذه الله نكال الآخرة والأولى أي فسرت بأن نكال الآخرة والأولى قيل أن المراد بها الدنيا والآخرة. نعم. ولعل النكال من العقوبة والانتقام، أي انتقم الله منه ليجعله عبرة لمن يأتي بعده كما قال من المتمردين في الدنيا، فإذا رأوه كما قال ثم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، آية بمعنى يعتبر بها كل من رآه. نعم. قال هذا هو الصحيح في معنى الآية، أن المراد بقوله نكال الآخرة والأولى أي الدنيا والآخرة، نكال الآخرة والأولى أي الدنيا والآخرة. وقيل المراد بذلك كلمتاه الأولى والثانية، وقيل كفره وعصيانه، والصحيح الذي لا شك فيه الأول. إذن نكال الآخرة الأولى على الصحيح هو المراد بها الدنيا والآخرة، بمعنى نكل الله به تبارك وتعالى في الدنيا بأن أجرى الماء من فوقه، فقد كان قبله يقول وهذه الأنهار تجري من تحتي، فأجراها الله عز وجل من فوقه. هذا نكال الدنيا. ونكال الآخرة كما قال تبارك وتعالى نعم أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن فالله عز وجل نكل به، وتنكيل الله عز وجل به إنما هو لما فيه من العبرة لمن يأتي بعده ممن كان على مثل حاله. نعم. نعم. آل فرعون في الآية فيما يظهر الله أعلم أنهم آل بمعنى أهله، أهله. نعم. والآل تطلق ويراد بها الأهل وهم أقرب الناس إليه، وتطلق ويراد بها الإتباع، ولكن هنا المراد بها أهله. آل فرعون، نعم. وربما هنا يستشكلها بعضهم، يقول كيف يقال آل فرعون مع أن الآل لا تطلق إلا من عنده نسب شريف، فيقول كيف قيل آل فرعون، قيل معاملة له على حسب ما كان يظنه بنفسه. نعم يستشكلون، نعم، أن آل من المفروض أنها لا تطلق إلا على من له نسب شريف فيقال آل فلان، فلا يقولون آل الإسكاف. فهو كقوله، نعم أحسنت، فهو كقوله عز وجل ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذق أي ذق العذاب، إنك أنت العزيز بمعنى كما كنت تعتقد أو كما كنت تزعم وتدعي أنك عزيز الكريم. نعم فهو على هذا الشكل. نعم قال وقوله إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أي لمن يتعظ وينزجر. أنتم أشد خلقنا من السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. يقول تعالى محتجا على منكري البعث في إعادة الخلق بعد بدئه، إذن منكري البعث كثر في القديم وحتى موجودين في العصر الحاضر أيضا منكري البعث، معناه يقولون أنه يعني لا يوجد حياة بعد موت. الموت قلنا يتيقنونه جميعا لأنه أمر مشاهد ومحسوس، ولكن البعث بعد الموت هذه عقيدة لا يعتقدها إلا أتباع الرسل عليهم السلام، بل حتى أتباع الرسل فيهم من له ربما تفصيل وكلام في هذا الباب، نعم يعني يخالف ما جاءت به النصوص والأدلة. بعضهم مثلا يقول بأنه عذاب القبر لا يوجد، وبعضهم يقول أن الله عز وجل إنما يحشر الأرواح فقط دون الأجساد، وأن العذاب الذي يقع في القبر إنما يقع على الأرواح فقط، هكذا يقولون. بعضهم يتكلم بمثل هذا الكلام، نعم، كأنه يقول يستحيل أن هذا الذي كان في الدنيا هذا البدن أن يعاد هو نفسه يوم القيامة، كأنه يستبعد أن يكون الله عز وجل يعيد هذا البدن، وإنما يعيد روحا فقط تتعذب وتعاقب ونحو ذلك. إذن هذه المقالات كلها موجودة، نعم، هناك من يقول بها. نعم يقول تعالى محتجا على منكري البعث في إعادة الخلق بعد بدئه. أأنتم أيها الناس أشد خلقا، وهذا نوع من الاستفهام يسمى الاستفهام التوبيخي، استفهام التوبيخي، ومعنى الاستفهام التوبيخي كأنه هو في صورة استفهام، والأداة كما ترون أداة استفهام إلا أنه يتضمن تقريع وتوبيخ لهؤلاء المخاطبين. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ هؤلاء المنكرين، الله عز وجل يخاطب بهذا الخطاب يوبخهم به، يقول أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ لا شك أنه جوابهم سوف يكون ماذا؟ السماء أشد خلقا، أعظم وأكبر وأضخم. نعم قال أيها الناس أشد خلقا أم السماء، يعني بل السماء أشد خلقا منكم، كما قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وقال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحيي الموتى، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. فقوله بناها فسره بقوله رفع سمكها فسواها، أي جعلها عالية البناء بعيدة الفناء مستوية الأرجاء مكللة بالكواكب في الليل والظلماء، هذا في الليلة الظلماء. نعم. إذن جعلها عالية البناء أي السماء مرتفعة. في بعض الآثار أن بين الأرض وبين السماء 500 عام، مسيرة 500 عام. بعيدة الفناء مستوية الأرجاء مكللة بالكواكب في الليلة الظلماء، بمعنى الله عز وجل زينا كما قال الورق زين السماء الدنيا بمصابيح. خمسمائة عام بسير الإبل، هكذا كانوا يقيسون قديما، يقيسون يقول مثلا 500 عام معناها بسير الإبل، معناها بسيرها، يعني لو تسير يعني 500 عام بسيرها سوف يعني تقطعها إذا سارت في 500 عام، يعني المسافة التي بين السماء والأرض بسير الإبل تقطعها في 500 عام. ومتوسط السير اليوم ربما قد يقولون بأنه 50 كيلو في النهار، يعني احسب إذا شئت. هذا هو يعني المتوسط اليوم الذي يذكرونه بالنسبة لسير الإبل، تسير 50 كيلومتر يعني في اليوم والليلة. قال نعم، كما قال تعالى وقوله بناها، فسره بقوله رفع سمكها فسواها. والسمك معروف، السمك كل شيء، معناها كأنه ثخنه، ثخنه. في بعض الآثار كلها ضعيفة أن سمك كل سماء 500 عام، لكن أصح منه بين كل سماء وسماء 500 عام، لكن السمك ربما لم يصح فيه شيء، لكن مذكور. نعم، أي السمك قلنا الثخن بمعنى يعني الحجم أو الغلظ. نعم. قال رفع سمكها فسواها أي جعلها عالية البناء بعيدة الفناء مستوية الأرجاء مكللة بالكواكب في الليلة الظلماء. وقوله وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، وأغطش ليلها أي جعل ليلها مظلما أسود حالكا ونهارها مضيئا مشرقا نيرا واضحا. إذن فهو كقوله تبارك وتعالى فيما تقدم في سورة النبأ، والنهار والليل لباسا والنهار معاشا، أي مضيء بحيث يستطيع الإنسان أن يذهب إلى عمله وأن يتحرك في العمل ويفعل ما يفعل. نعم، وهو يستضيء بضوء النهار. قلنا هو السمك. نعم، أنا نعت لك هذا باش تفهم فقط، هكذا يعني هذا هو السمك بمعنى ما بين طرفين هذه المسافة. قال وأغطش ليلها وأخرج ضحاها أي جعل ليلها مظلما أسود حالكا ونهارها مضيئا مشرقا نيرا واضحا. قال ابن عباس أغطش ليلها أظلمه، أغطش بمعنى أظلم. قل أحدهم دعست على بغش، دعست على غطش وبغش وصحبتي سعار وإرزيز ووحر وأفكل. إذن الغطش معناها الليلة المظلمة الشديدة الظلم. قال وأغطش ليلها وأخرج ضحاها أي جعل ليلها مظلما أسود حالكا ونهارها مضيئا مشرقا نيرا واضحا. قال ابن عباس أغطش ليلها أظلمه. وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وجماعة كثيرون. وأخرج ضحاها أي أنار نهارها. وقوله والأرض بعد ذلك دحاها فسره بقوله أخرج منها ماءها ومرعاها. إذن أخرج ضحى النهار بمعنى أنارها. الضحى معروف أنه يكون فيه ما فيه من الضوء الساطع الواضح. نعم، وكذلك قال وأخرج والأرض بعد ذلك دحاها. الدحي هنا مفسر بقوله أخرج منها ماءها ومرعاها. وانتبهوا رحمك الله، هذا يساعد في التفسير، وهو منه من المؤلف رحمه الله كأنه نوع اهتمام بمسألة علمية مذكورة في مواضع، وهذا من تلك المواضع. لو لم نقل بهذا ربما يقع لنا شيء من اللبس، وربما كذلك الاختلال مع آيات أخرى. وهي قال والأرض بعد ذلك دحاها، قال فسره. إذن ما بعد هذا تفسير لماذا؟ لدحاها. دحاها أي أخرج منها ماءها، هذا معنى دحاها، الدحو، ولا نقول الدحي، الدحو. دحا يعني فيها يدحى، يدحوها ويدحاها كذلك أو يدحيها. نعم، فهي واو يا دحا وطحا وطغى وأخواتها موجودة أفعالها كذا. نعم، واو يا فيصلح أن تقول يدحوها ولا يدحيها كذلك. قال أخرج منها ماءها ومرعاها، الضمير عائد على ماذا؟ على الأرض. نعم، قال وقد تقدم في سورة حاميم السجدة أن الأرض خلقت قبل السماء، هذا هو الإشكال قلنا، حتى يتسق مع جميع الآيات أن الأرض مخلوقة قبل السماء. الله عز وجل خلق الأرض في يومين، والسماء كذلك بعد ذلك. قال ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. إذن في السماء مخلوقة في جميع الآيات على أنها بعد الأرض. فإذا شخص لم يقل أو لم يستعن بعبارة المؤلف هنا ممكن يستشكل. قال نعم، قال فعسمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. ماذا سوف يفهم؟ أن الأرض خلقت بعد السماء، ولكن لم تخلق بعد السماء، وإنما الدحي كان بعد السماء. لا يخرج من هذا الإشكال إلا هذا التفسير. هي خلقت كما هو في الآيات الأخرى قبل السماء، ولكن دحوها، وما معنى دحوها؟ أخرج منها ماءها ومرعاها، كان بعد السماء، صح كما هو صريح في هذه الآية. قلت لا يخرج من هذا الإشكال إلا هذا التفسير، وهذا هو الذي ذهب إليه كثير منهم، حتى الشيخ العثيمين رحمه الله في تفسيره نعم ذهب هذا تقريبا نفس المعنى ونفس التعبير، بمعنى يقول بأن الآية أن السماء خلقت بعد الأرض، والأرض الله عز وجل خلقها أولا ولكن لم يدحوها، أي لم يخرج منها ماءها ومرعاها، ثم بعدما خلق السماء ماذا؟ دحاها. إذن الدحو هو الذي متأخر عن خلق السماء، وليس خلق الأرض متأخرا عن خلق السماء. واضح أمين هشام؟ واضح نعم. أيك قال أخرج منها ماءها ومرعاها. وقد تقدم في سورة حاميم السجدة أن الأرض خلقت قبل السماء، ولكن إنما دحيت بعد خلق السماء، إنما دحيت بعد خلق السماء، بمعنى أنه أخرج ما كان فيها بالقوة إلى الفعل. هذا تعبير للأسف على كل حال من تعبير أهل الكلام، وجود الشيء بالقوة ثم إلى الفعل. ومعنى وجوده بالقوة بمعنى أنه موجود في صورة كمون، هكذا يعبرون. نقول مثلا أن الطفل الصغير وهو صغير نقول أنه متكلم. ما معنى متكلم؟ هو طبعا لا يعرف التكلم، ولكنه فيه استعداد للكلام. إذن الكلام موجود فيه بالقوة، هكذا يعبرون. فإذا هو صار يتكلم بمعنى يتكلم كما يتكلم الناس، نقول هو يتكلم بالفعل. إذن وجود الشيء بالقوة ثم وجوده ماذا؟ بالفعل. وجود الشيء بالقوة هو مجرد الاستعداد. نعم، كما تقول مثلا الكلب حيوان فيه الاستعداد لأن يدرب على الحراسة. لا توجد حيوان يضرب على الحراسة ربما أحسن من الكلب. لو أنك أردت الحمار ليحرس لا يحرس، مستحيل. ولكن الكلب فيه استعداد وفيه قوة كامنة، بمجرد فقط أنت تعرف كيف تدربه على أن يكون حارسا سوف يكون حارسا. نعم، إذن هذا الوجود، أي وجود هذه يعني الاستعداد بالقوة، يسمونها الوجود بالقوة. فبعد ما يصير بالفعل يصير بالفعل. نعم، هكذا قال المؤلف رحمه الله. قال نعم، عبر هنا قال نعم قالوا هذا معنى قول ابن عباس قال نعم، بمعنى أنه أخرج ما كان فيها بالقوة إلى الفعل، وهذا معنى قول ابن عباس وغير واحد، واختاره ابن جرير. وقوله والجبال أرساها، أرساها هي بمعنى ما تقدم في سورة النبأ، والجبال أوتادا، إذن أوتادا بمعنى رواسي، أرسى بها الأرض، بمعنى أن الأرض لو لم تكن في هذه الأوتاد التي هي الجبال ممكن تكون في حالة من التحرك بحيث يستحيل العيش عليها، يستحيل أن تستقر عليه الحياة، ولكن الله عز وجل جعلها كذا أوتاد ورواسية بما جعله فوقها من هذه الجبال التي توصيها. قال والجبال أرساها أي قررها وأثبتها وأكدها في أماكنها، وهو الحكيم العليم الرؤوف بخلقه الرحيم. وقوله متاعا لكم ولأنعامكم أي دحى الأرض فأنبع عيونها وأظهر مكنونها وأجرى أنهارها وأنبت زروعها وأشجارها وثمارها وثبت جبالها لتستقر بأهلها ويقر قرارها، كل ذلك متاعا لخلقه ولما يحتاجون إليه من الأنعام التي يأكلونها ويركبونها مدة احتياجهم إليها في هذه الدار إلى أن ينتهي الأمد وينقضي الأجل. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرصاها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يقول تعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى، فإذا جاءت الطامة الكبرى، الطامة الكبرى، لا يزال الناس كذلك اليوم يقولون في أشياء كثيرة فظيعة كبيرة يقول أجل الطامة، نعم يعبرون هذا التعبير، ولكن لا يدرون بأن الطامة الله عز وجل إنما هو من أسماء يوم القيامة، نعم لا يبلغ الشيء مهما كان هذا المبلغ، الطامة قيل التي تطم، نعم حتى قيل أن الطامة التاء فيها للمبالغة، وإلا فهو في حق على وزن فاعلتي كما تقول داهية وتقول علامة لتأكيد المبالغة، نعم وهو هنا فيه المبالغة، التاء أحيانا يؤتى بها لإفادة المبالغة كما هي هنا، نعم الطامة الكبرى وهو يوم القيامة، نعم ماذا تطم تدهم تدهى وتدهم بهذا المعنى تقريبا، نعم. قال فإذا جاءت الطامة الكبرى وهو يوم القيامة، قاله ابن عباس سميت بذلك لأنها تطم، نعم قال لأنها تطم على كل أمر هائل مفضع، كما قال تعالى والساعة أدهى وأمر، والساعة أدهى وأمر يوم، لذلك أيها الإخوة من أراد أن ينسى همومه وما حل به من الكروب كذلك فليتذكر كرب يوم القيامة، فإنه سوف ينسى كل كرب وكل شدة وكل هول، نعم. قال فإذا جاءت الطامة الكبرى، قال والساعة أدهى وأمر يوم يتذكر الإنسان ما سعى، أي حينئذ يتذكر ابن آدم جميع عمله خيره وشره، كما قال تعالى يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، وأنى له الذكرى. وبرزت الجحيم لمن يرى أي أظهرت، برزت بمعنى أظهرت للناظرين فرآها الناس عيانا. فأما من طغى أي تمرد وعتى، فأما من طغى أي تمرد وعتى، وآثر الحياة الدنيا أي قدمها على أمر دينه وأخره، وآثر الحياة الدنيا أي قدمها على أمر دينه وأخره، فإن الجحيم هي المأوى أي فإن مصيره إلى الجحيم، وإن مطعمه من الزقوم ومشربه من الحميم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى أي خاف القيام بين يدي الله عز وجل وخاف حكم الله فيه، ونهى نفسه عن هواها وردها إلى طاعة مولاها، فإن الجنة هي المأوى أي منقلبه ومصيره ومرجعه إلى الجنة الفيحاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا بذلك كرامته وأن يجعلنا من أهل الجنة نعم. ثم قال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهى، أي ليس علمها إليك ولا إلى أحد من الخلق، بمعنى أن الله عز وجل استأثر بها، ولم حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى تقوم الساعة، بل مردها ومرجعها إلى الله عز وجل، فهو الذي يعلم وقتها على التعيين. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله. وقال هاهنا إلى ربك منتهاها، ولهذا لما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. منتهى معناها ينتهي العلم فيها إلى الله عز وجل، العلم بها ينتهي إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى، هو الذي سبحانه وتعالى عنده علم الساعة. إذن قال إلى ربك، ولهذا لما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وقوله إنما أنت منذر من يخشى، إذن لسه مسؤول عن الجواب عنها بالضبط. ولذلك إذا سأل سائل عن الساعة قل ماذا أعددت لها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل ماذا أعددت لها، هذا هو المهم والذي هو أولى بك أن تسأل عنه، ليس أن تسأل عن الساعة. الساعة تقوم، وعلم قيامها إنما هو لله تبارك وتعالى لا غير نعم. ولكن كما قال هنا فيما أنت من ذكره، فيما أنت من ذكره أي أي شيء تذكرها، وإنما ينتهي علمها إلى الله تبارك وتعالى. ولكن الذي تقتصر عليه أنت إنما أنت منذر من يخشاها، من يخشى يوم القيامة ويخافه تنذره نعم، وتخوفه به وتذكره بأن يوم القيامة أمامك نعم، فلتستعد له. قال إنما أنت منذر من يخشاها أي إنما بعثتك لتنذر الناس وتحذرهم من بأس الله وعذابه، فمن خشي الله وخاف مقامه ووعيده اتبعك فأفلح وأنجح، والخيبة والخسار على من كذبك وخالفك. وقوله كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، هذه كذلك لا بد أيها الإخوة من مواضع التدبر، أن الأمور التي ربما نحن الآن ربما الواحد منا ينظر في ساعته من حين لآخر متى 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 يؤذن نعم. لو نفطر هنا على كل حال لينتظر عسف يذهب إلى بيته، ولكن المهم مع هذه الدقائق القليلة جدا الواحد كأنه يستبطئها وينتظرها ويظن بأن الوقت طال نعم، ولكن في حقها والله عز وجل يقول كأنهم يوم يرونها أي يرون الساعة لم يلبثوا في حياتهم إلا هذا المقدار إلا عشية أو ضحاها نعم. قال أي إذا قاموا من قبورهم إلى المحشر يستقصرون مدة الحياة الدنيا حتى كأنها عندهم كانت عشية من يوم أو ضحى من يوم، هذا هو مقدارها فقط نعم. قال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، أما عشية فما بين الظهر إلى غروب الشمس، أو ضحاها ما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار، هذا الوقت الذي يقال له الضحى نعم. وقال قتادة: وقت الدنيا في أعين القوم حين عاينوا الآخرة. وقت الدنيا، هذا كلام كذلك قوي من قتادة، قال: وقت الدنيا في أعين القوم حين عاينوا الآخرة، عندما عاينها من رأوها وأبصروها بأعينهم، هذا هو مقدار الدنيا. لمن أراد أن يعرف مقدارها الآن، هذا هو مقدارها نعم، وهذا هو وقتها. إذن هو إنما هو عشية أو ضحى، عشية يوم أو ضحى يوم، هذا هو مقدار الدنيا نعم. إذن نتوقف على القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والإخوة على كل حال، موجود هنا الإفطار، موجود الإفطار أو مهيئ معد، تفضلوا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. هذه الصورة كذلك من الصور التي تقدم في نظيرتها أن قلنا أنها مكية. مكية، ما معنى المكية يوسف؟ إذن مراد بالصور المكية أنها نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المدينة، والذي تكون على هذه الصور المكية غالبا إنما هي كلام في التوحيد، كلام في المعاد أيام الآخرة، كلام فيما وقع بين الرسل وأممهم من التكذيب، كلام كذلك فيما فعله الله عز وجل بالمكذبين بالرسل. هذا وغالب المواضيع إذا قلنا عن سورة ما أنها مكية، وإذا قيل عنها أنها مدنية ففي الغالب تكون فيها الأحكام من صيام وصلاة وطهارة وزكاة وحج وما إلى ذلك، غالب السور المدنية هكذا. وغالب السور المكية كذلك تكون مفتتحة في خطاباتها بيا أيها الناس، غالبا لا أقول دائما يا أيها الناس، بينما المدنية تكون غالبا يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا خطاب للمؤمنين مباشرة نعم. إذن هذه الصورة كذلك من الصور المكية، وقلنا هذا هو الغالب في المفصل، الغالب في المفصل إلا ما استثنوه وهو قليل أن تكون هذه الصور مكية. مكية نعم، المفصل الذي قلنا يبتدئ نور الجلم عند من الحجرات. إذن صور التي من الحجرات إلى صورة الناس التي ربما عددها تقريبا حوالي 65 صورة، نعم، من هنا تبتدئ، وهو حزب يسمى حزب المفصل. حزب المفصل بمعنى من أراد أن يقرأ القرآن الكريم على التحزيب الذي كان حتى في الصحابة يشهدون عليهم، فليكن هذا إذن حزب سابع من تحزيبه، أي من تجزئته للقرآن الكريم حسب ما رتبه على نفسه وجعله وردا له يقرأه من القرآن الكريم. نعم. قال ابن مسعود وابن عباس ومسروق وسعيد بن جبير النازعات غرق الملائكة. النازعات فسرت بأن المراد بها الملائكة، يعنون حين تنزع أرواح بني آدم، يعنون بمعنى هؤلاء مسعود بن عباس مسروق سعيد بن جبير، يعنون بمعنى الذي يريدونه بقولهم نازعنا، يعنون حين تنزع أرواح بني آدم، فمنهم من تأخذ روحه بعنف فتغرق في نزعها، ومنهم من تأخذ روحه بسهولة وكأنما حلته من نشاط. إذن الكفار هؤلاء الملائكة الذين كلفوا بنزع أرواحهم تنزعها نزعا، بمعنى كأنما يعني تأخذها أخذا يحصل بذلك الأخذ ألما شديدا، إن هذه النفس وهذه الروح ألفت هذا البدن، وخروجها منه فيه ما فيه من المشقة، وفيه حتى أنها كأنها تبالغ، قيل أن القوس الذي صاحبه يريد أن يرمي به بالسهم منه يجذبه جذبا حتى يبلغ أقصى مداه ثم يطلقه، هذا هو الذي يسمى النزع. نعم، بل حتى يبلغ منه النصل وآخر شيء حتى لا يبقى منه ثم بعد ذلك يرمي به. وأما الناشطات أي أرواح المؤمنين فإن عندما تنزع منهم كأنما تفك رباطا فقط، لا يجدون ذلك الألم الذي يجد الكافر عندما تخرج منه الروح. نعم. قال نعم، ومنهم من تأخذ روحه أي الملائكة بسهولة وكأنما حلته من نشاط، وهو قوله والناشطات نشطا، هذه كلها أوصاف للملائكة. ولا تنسون أن الواو هذه الواو قسم، والنازعات غرقا والناشطات نشطا، هذه كلها أقسام في القرآن الكريم، والله تبارك وتعالى يقسم بما شاء من خلقه كما سوف يأتينا كذلك من الأقسام، والضحى والشمس وضحاها والعصر ونحو ذلك، هذه كلها أقسام بمعنى حلف، إلا أنه لا يؤخذ من هذا كما ربما يفعل بعض الناس يريد أن يقول بأن هذا استدلال على جواز الحلف بغير الله. لا، الله عز وجل له تبارك وتعالى أن يقسم بما شاء من خلقه، هو الخالق، ومن أقسم بهم مخلوقات، وأما نحن فإقسامنا إذا أقسمنا بمخلوق فإنما هو إقسام مخلوق بمخلوق، مخلوق بمخلوق، فلا يجوز كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال عليه الصلاة والسلام حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية فقد كفر. نعم، إذن لا يجوز لنا، والله عز وجل يقسم بما شاء، ولكن الذي عليه أهل العلم أن الشيء إذا أقسم بالله تبارك وتعالى فذلك لأمر عظيم، لأنه لا يكون هكذا يقسم الله بأي شيء مخلوقاته، لا بد أن يكون ذلك الذي أقسم به بالغا درجة من العظمة بحيث الله تبارك وتعالى أقسم به. هذه ملائكة الله تبارك وتعالى التي تنزع أرواح من تنزعها أقسم الله تبارك وتعالى بها، وهو تذكير بالموت، تذكير بالموت، وهذه ميزة هذه الصور. ولذلك الذي يريد أن ينفع عامة المسلمين فليقرأ بهذه الصور، بل إذا مكن له في مسجد فليحاول أن يفسر هذا الجزء بالخصوص من القرآن الكريم، يعني يجعله درسا في التفسير، من كان إمام مسجد مثلا أو حتى ولو مؤقتا أو مكلفا أو مستخلفا أو شيء من ذلك، فإن هذه الصور فيها ما فيها من التذكير باليوم الآخر، وأكثر الناس أتوا من قبل أنهم لم يجدوا من يذكرهم باليوم الآخر فنسوه، فكان ما كان مما ترونه وتسمعونه من أحوال الناس واختلالهم وما يكون كذلك من المخالفات وما يكون كذلك من الوقوع في المعاصي والذنوب. وهكذا كذلك أيضا نحن نذكر أنفسنا بهذا الأمر، أن الشخص متى ابتعد عن التذكير باليوم الآخر ولم يجد من يذكره به لا بد ولا محالة سوف نعم يقع له شيء مما هذا الذي قلت يعاني منه أكثر الناس اليوم. نعم. إذن قال: وعن ابن عباس: والنازعات هي أنفس الكفار، تنزع ثم تنشط، إذن هذا تفسير آخر، ثم تغرق في النار. رواه ابن أبي حاتم. وقال مجاهد: والنازعات غرقاء الموت. وقال الحسن وقتادة: والنازعات غرقاء والناشطات نشطاء هي النجوم. إذن هذه كلها تفسير، والتفسير الأول هو أقرب صراحة هو الذي رجحه الكثير، ولذلك لعل ابن كثير رحمه الله قدمه لأجل إفادة أنه هو الراجح عنده، وذكر ما بعده على أساس أنه نعم مذكورة في التفاسير. قال: هي النجوم. قال: وقال عطاء بن أبي رباح في قوله: والنازعات والناشطات هي القسي في القتال، والصحيح الأول وعليه الأكثرون. إذن النازعات على ما فسر وما فسر به ابن مسعود وابن عباس ومسروق وسعيد بن جبير ملائكة، الملائكة التي تنزع إما أرواح الكفار وإما أرواح المؤمنين. أما أرواح الكفار فإنها تنزعها نزعا بحيث يقع لها من الشدة ما يقع، قال الله عز وجل: النازعات غرقا. إذن قلنا الواو قسم، المقسم به هو النازعات، فعل القسم مقدر، أقسم مثلا أو أحلف، وجواب القسم كما سوف يأتي محذوف نعم، وتقديره سوف نذكره نعم. غرقا نقول أنه مصدر أو نائب عن المصدر، ما قال النازعات نزعا، قال النازعات غرقا، نائب عن المفعول المطلق الذي يكون في هذا الموضع نعم. والناشطات نشطا، واضح أنه كذلك مصدر منصوب بنفس الوصف الذي رفع نصبه نعم. قال: وأما قوله: والسابحات سبحا، والسابحات سبحا، فقال ابن مسعود: هي الملائكة. وروي عن علي ومجاهد وسعيد بن جبير مثل ذلك. وعن مجاهد: والسابحات سبحا الموت. إذن هذا تفسير آخر، والسابحات سبحا أي الموت. وقال قتادة: هي النجوم. وقال عطاء بن أبي رباح: هي السفن. وقوله: فالسابقات سبقا، روي عن علي ومسروق ومجاهد، يعني الملائكة السابقات. والمراد قيل في تفسير السابقات أنها تسبق إلى ما أمرها الله به تبارك وتعالى، أنها تحرص وتبادر وتسبق مسرعة لا تتأخر، لا تتأخر عن ما أمر الله عز وجل. الملائكة هكذا حالها، أن الله تبارك وتعالى أمر بأمر بادروا إليه وسبقوا إليه نعم. قال: فالسابقات سبقا، روي عن علي ومسروق ومجاهد، يعني الملائكة، إذن هم السابقات. قال الحسن: سبقت إلى الإيمان والتصديق به، هذا كذلك تفسير. وعن مجاهد: الموت، السابقات للموت. وقال قتادة: هي النجوم. وقال عطاء: هي الخيل في سبيل الله. هذه كلها تفسير، ولعل التفسير الصحيح إن شاء الله والأولى هو أن السابقات الملائكة تسبق إلى أمر الله تبارك وتعالى وتبادر إليه وتسبق إلى نعم الله عز وجل، إذا أمره بأمر نعم فإنهم لا يتوانوا في المبادرة إليه ويفعلون ما يؤمرون كما قال تعالى. وقوله إذن هذه كلها التي ذكرناها مفعول مطلق، والناصب له هو الوصف الذي قبله. وأما فالمدبرات أمرا فمفعول به، فالمدبرات أمرا أمرا مفعول به، نعم، ليس كالسابقات سبقا والسابحات سبحا والنازعات غرقا والناشطات نشطا، لا. إذن فالمدبر معناها التي تدبر أمر الله تبارك وتعالى، تدبر معنى هو الذي تبارك وأمرها وكلفها، نعم، لأن الملائكة كما تعلمون الله عز وجل أوكلها بمهام عديدة، منها كما تعلمون مثلا كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، نعم، مكلفة هذه الملائكة بنفخ الروح فيه، بعد أن تنفخ في الروح يعني تؤمر بكتب 4 كلمات، ومنها الملائكة الذين هم القعيد على ما قال عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وهم الملائكة السياحين في الأرض. هناك كذلك الملائكة الذين كلفهم الله عز وجل بإنزال القطر أي المطر من السماء وهو ميكائيل، وإسرافيل النفخ في الصور، وجبريل مكلف بإنزال الوحي على الرسل عليهم السلام، ونعم، وملك الموت مكلف كذلك بقبض الأرواح. هذه كلها تدبر أمر الله عز وجل، تدبر أمر الله تبارك وتعالى. وجاء في تفسير قوله عز وجل إن قال: ليلة القدر خير من 1000 شهر، ليلة القدر كما قال عز وجل فيها، قال: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، يسوق فيها الله عز وجل المقادير إلى المواقيت، بمن يعطي لكل ملك من الملائكة ما يفعله في أثناء العام، نعم. إذن هذه الملائكة تدبر أمر الله عز وجل، كذلك معطوفة على ما أقسم به: والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا. إذن هذه كم أوصاف؟ 5، والموصوف واحد هم الملائكة، نعم. والمقسم عليه قلت محذوف، لا تظنوا بأن المقسم عليه هو يوم ترجف الراجفة، لا، ولكن يوم ترجف الراجفة دليل على المحذوف، فيقدرونه لا تبعثن يوم القيامة، لا تبعثن، هذا هو جواب القسم الذي، وهكذا القسم على كل حال جائز حذفه، جوابه إذا اقترن هو أي القسم بما يدل عليه، تقول: زيد قائم والله، جائز في الكلام هذا، زيد قائم والله، ويكون الجواب محذوفا هنا، نعم. قال: وقوله فالمدبرات أمرا، قال علي: ومجاهد وعطاء هي الملائكة. زاد الحسن: تدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يعني بأمر ربها عز وجل، ولم يختلفوا في هذا. إذن هذا كما عبر عنه بعضهم بالإجماع، الإجماع على أن هذا هو معنى المدبرات أمرا، ليس فيه اختلاف. إذن المدبرات أمرا معنى تدبر أمر الله عز وجل من السماء إلى الأرض، الله عز وجل يأمرها بما يأمر به في الأرض فيقع كما أراد الله عز وجل. قال: ولم يقطع ابن جرير بالمراد في شيء من ذلك، إلا أنه حكى في المدبرات أمرا أنها الملائكة، بمعنى يعني كان موافقا للإجماع، ولا أثبت ولا نفى. إذن هذا هو معنى هذه الآيات من قوله تبارك وتعالى: والنازعات غرقا، ربما كان بعضنا يمر بها ولا يلتفت إليها ويحسب أنها ربما حتى أنها ليست من كلام العرب، ما هذه الألفاظ؟ والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمر. إذن انتبهوا، إذن الواحد عندما يكون على كل حال على علم بما يقرأ يتم له شيء من التدبر المأمور به شرعا في القرآن الكريم. كيف تتدبر وأنت لا تعرف معاني حتى الألفاظ؟ بل إذا زاد إلى ذلك أن تفقه في شيء من معانيها بالعربية، وربما كذلك استشكل وأجاب عن استشكالات الخاصة بأهل بعض العلوم فإن ذلك تدبره أكثر من ذلك الذي ربما لقن له بعض المعنى. لا شك أنه أفضل في التدبر، والتدبر تدبر القرآن الكريم أيها الإخوة هو من العبادات، من العبادات التي كثير منا ممكن جدا قد ينساها ويغفل عنها. تدبر القرآن الكريم بمعنى إمعان الفكر فيما جاءت بهذه النصوص، نعم، وتدبره وتفكره وعدم الذهول عنه خصوصا أثناء القراءة. الإنسان لا يكون يقرأ وهو يقرأ فقط، يتكلم بلسانه وعقله ربما في أودية مختلفة، لا ينبغي، هذا إعراض عن آيات الله تبارك وتعالى. والإعراض عن آيات الله تبارك وتعالى سواء كانت الكونية أو الشرعية لا ينبغي، ولا ينبغي خصوصا للمؤمن، خصوصا للمؤمن. نعم، قال الله عز وجل من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. نعم، أيها ها كلها حروف عطف، ها قسم، القسم قلنا بالواو الأولى، الواو في والنازعات، قسم الواو التي بعدها حرف عطف، الواو التي بعدها حرف عطف، والفاء كذلك حرف عطف. نعم، قال وقوله يوم ترجف الراجفة. قلت ليس هذا جواب قسم، ليس هذا جواب قسم، ولكنه يدل على الجواب، والجواب لتبعثن. وقلنا جواب القسم عالي جدا لا بانع من حذفه، وكثير ما يحذف. نعم، إذن لتبعثن أو لتبعثن يوم القيامة، وكل ما كان بهذا المعنى هذا يدل عليه. نعم، ها؟ يوم ترجف ممكن يكون متعلق بنعم لتبعثن يوم، نعم جيد. وقوله يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. قال ابن عباس هما النفختان الأولى والثانية، الراجفة هي الأولى، الرادفة أي التي تردفها تأتي بعدها النفخة الثانية، لأن النفخات هي نفخة الفزع، نفخة الصعق الأولى التي الله عز وجل يميت كل من كان على وجه الأرض إلا من شاء الله، ثم تأتي بعدها النفخة الثانية وهي نفخة البعث، يقوم الناس من قبورهم بأمر واحد من أمر الله عز وجل. قال وهكذا قال مجاهد، أي وافق أيضا، وافق ابن عباس، هما النفختان الأولى والثانية، الراجفة الأولى، الرادفة الثانية. قال وهكذا قال مجاهد والحسن وقتادة وغير واحدين. وعن مجاهد أما الأولى وهي قوله يوم ترجف الراجفة، يوم ترجف الراجفة، فكقوله جلت عظمته يوم ترجف الأرض والجبال. والرجفة تعرفونها كذلك، نحن نعرف الرجفة، فلان يقول يرجف بمعنى يرتعد، ونحن ربما الرجف نعرفها ربما في الأشياء التي، ولكن أن ترجف أشياء كبيرة وعظيمة وتراها هكذا يعني في حركة كأنها خفيفة، هذا هو الذي كذلك مما يزيد من هول الموقف. قال وعن مجاهد أما الأولى وهي قوله يوم ترجف الراجفة فكقوله جلت عظمته يوم ترجف الأرض، يوم ترجف الأرض والجبال. والثانية وهي الرادفة فهي كقوله وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، وقد روى الإمام أحمد عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاءت الراجفة تتبعها الرادفة. إذن هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من المفروض أن الإنسان الذي يعني يكون حاضرا بذاكرته بل ربما يذكر به، يذكر بمعنى يعظ به، وربما تكون موعظته أخصر ما تكون عندما يستعمل لها هذه الألفاظ التي وضعت خصيصا لإفادتها والدلالة عليها، بحيث لو عبرت أنت بتعبيرك ممكن تطيل كلام. نعم، لك قوله عز وجل: أزفت الأزفة. نعم، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا. نعم، قال: جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك؟ قال: إذن يكفيك الله ما أهمك من دنياك وآخرتك. رحمك الله. إن جعلت صلاتي، بمعنى كل دعواتي، لا أدعو لنفسي بشيء، لا أدعو بكذا وكذا مما يدعو به الناس، ولكن كل دعواتي أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن يكفيك الله ما أهمك من دنياك وآخرتك. أنت كنت تريد تدعو: اللهم أعطيني كذا، أعطيني كذا، أعطيني كذا، تكفى بأن تقتصر في دعواتك كلها على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رواه الترمذي وابن جرير، ولفظ الترمذي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. وقوله: قلوب يومئذ واجفة. قلوب يومئذ، يوم مضاف إلى إذ، إذ ظرف، ويوم كذلك ظرف. نعم، ولكن إذ ظرف لما مضى من الزمن، لكن هناك أنه لما يستقبل. قلوب يومئذ واجفة. قال ابن عباس: يعني خائفة. واجفة بمعنى خائفة، وجفت بمعنى خافت. وكذا قال مجاهد وقتادة: أبصارها خاشعة. وهذه القلوب طبعا التي هي واجفة إنما هي قلوب بعض الناس، بعض الناس ممن شعروا بأنه ليس لهم عند الله تبارك وتعالى شيء من الأعمال التي يعني يفرحون ويستبشرون بها، فهم مجرد ما يأتي ذلك اليوم وطبعا يعلمون ويقطعون بأنه فاتهم وقت العمل، فإنهم يستقبلون يوم الحساب، فهم أول من يقع لقلوبهم هذا الذي ذكر هنا. قال: قلوب يومئذ واجفة. وأما المؤمن فكما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. كما جاءت قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله إنا لنكره الموت. قالت: إنا لك. قال: ليس ذاك، وإنما المؤمن عندما يكون في آخر حياته الله عز وجل يبشره، فإذا بشره فرح وصر بلقاء الله عز وجل فأحب الله لقاءه. وأما الكافر فيرى ما يبغضه فيكره لقاء الله، فيكره الله عز وجل كذلك لقاءه. قال: قلوب يومئذ واجفة. قال ابن عباس: يعني خائفة. وكذا قال مجاهد وقتادة: أبصارها خاشعة، أي أبصار أصحابها. وإنما أضيف إليها، أي أضيفت أو أضيف الخشوع إلى الأبصار للملابسة، والإضافة تقع لأدنى ملابسة، أي ذليلة تلك الأبصار، خاشعة ذليلة حقيرة مما عاينت من الأهوال. عندما ترى الأهوال يعني يرى على الأبصار ما يرى من الخشوع والذل. نعم، والشخص كأنه لا يطيق المنظر فلا يستطيع أن يطلق بصره، وإنما يرى هول عظيم وكبير، ويعرف أنه ربما هو ممن يكون ممن يعني قد هو أول من يكون معني بما سيحصل له من العقاب، فيرى فيكون إذن بصره في تلك الحالة كما قال هنا أبصارها خاشعة. قال وقوله يقولون, يقولون أي المكذبين بيوم البعث, المكذبين بيوم البعث. إذن ولذلك أيها الإخوة ركن من أركان الإيمان, ركن من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر, الإيمان باليوم الآخر. هذا الإيمان الذي من ثمراته أن الإنسان إذا كان يعتقد سورة الفاتحة التي نقرأها كل يوم فيها قول الله تبارك وتعالى مالك يوم الدين, يوم الدين هو يوم الجزاء يوم القيامة. نعم. إذن فمن فرض المؤمن لا يفارقه أبدا التفكير في ذلك اليوم, بل ويعتبر أن كل أعماله الآن إنما هي أعمال يقدمها إن كانت صالحة لذلك اليوم, وإن كانت أعمالا فاسدة فإنه يستغفر الله عز وجل ويحب أن لا تكون له مكتوبة في ضمن صحيفة أعماله. نعم. قال يقولون, وهذا تقريبا شبيه بقوله عما يتساءلون, الكلام في أولئك المكذبين بالبعث. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة, أئنا استفهام كذلك, ولكنهم كأنما يستفهمون في أمر ربما كانوا في نواديهم وفي مجالسهم يتهكمون ويذكرونه كأنهم يستهزئون به, ولكن هنا أمر محقق ومعاين. قال يقولون أئنا لمردودون في الحافرة, يعني مشركي قريش. ومن قال بقولهم في إنكار المعاد يستبعدون وقوع البعث بعد المصير إلى الحافرة وهي القبور. قاله مجاهد وبعد تمزق أجسادهم وتفتت عظامهم ونخورها, ولهذا قالوا أإذا كنا عظاما نخرة, معناها أإذا بعد أن كنا عظاما نخرة نرد في الحافرة. نعم. وقرئ ناخرة, نخرة على أنها ماذا؟ اسم فاعل, نخرة اسم فاعل, ناخرة نعم اسم فاعل, نخرة صفة مشبهة. نعم. إذن وقرئ ناخرة. وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة أي بالية, بالية بمعنى قديمة, صارت قديمة العظام القديمة كأنهم استبعدوا أن تعود إلى ما كانت عليه من الجدة. نعم. قال ابن عباس وهو العظم إذا بلى ودخلت الريح فيه, العظم إذا بلى ودخلت الريح فيه, بمعنى العظم عندما يصير باليا وطبعا سوف يتجوف من داخله وتجد الريح فيه ممرا, وبعد أن تكون ممرا ماذا يكون فيه؟ صوت, تحدث صوتا كصوت النخير. الإنسان عندما ربما يكون نائم يخرج من أنفه نخير, بمعنى أنه يمر صوت, هذا الصوت هكذا يصور العظم, يعني لما يكون رميما يمر فيه صوتا, هذا الصوت نعم هو ينخر أو يقال ينخر. نعم. قال أإذا كنا عظاما نخرة وقرأ ناخرة. وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة أي بالية. قال ابن عباس وهو العظم إذا بلي, نعم نعم الحافرة, قيل القبور وقيل الحافرة الطريق الذي تذهب فيه ثم تعود. نعم. أإذا قال أإذا كنا عظاما نخرة. وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة أي بالية. وقال ابن عباس وهو العظم إذا بلي, هكذا عندكم, عندكم بلية ولا بلى؟ ها بلى, لا أظن النسخة التي عندنا كأنهم لا يعرفون يرسمون الياء بنقطتين. ها نقطة ماذا؟ من عند نسخة فيها بلية. ها بلية هكذا لعله. نعم. ها دائما هكذا رأيتهم في الألف يكتبون الياء بدون نقطتين. نعم. ولكن كنت أظن أن هذا الفعل بلي بدل بلى، فإذا كان بلي نقول في مضارعه يبلى، وما إذا كان بلى فالظاهر أنه يبلو، ولعله فيه اللغتان. نعم، من عنده بلية؟ بلية أظن ممكن هذا ولا. إذن قال نعم نعم قال قال ابن زيد الحافرة النار، وما أكثر أسماءها، هي النار والجحيم. إذا كنا عظاما وقرئ ناخرة، وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة أي بالية. قال ابن عباس وهو العظم إذا بلي ودخلت الريح فيه قالوا تلك إذن، كأنه مستبعد العظم عندما ينخر ويصير يعني بالي ونحو ذلك، كيف يعيدنا الله تبارك وتعالى إلى الحياة من جديد؟ نعم، هذا يعني كذبوا بالبعث، وهذه عقيدتهم، ما إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. قال قالوا تلك إذن كرة خاسرة، هكذا أجابوا أنفسهم، تساؤلات تقع منهم الجواب كذلك إذن يقع منهم أيضا. قالوا تلك إذن كرة خاسرة، تلك معناها تلك العودة أو الرد. نعم، إذن حرف جواب، إذن حرف جواب ينون هكذا. نعم، كرة، الكرة بمعنى الرجع، الكرة الرجعة بمعنى هذا الرجوع وهذا الرد، يكون طبعا فيه ما فيه لنا من الغبن والخسران، وعرفوا مآلهم وتيقنوه. وعن ابن عباس ومحمد بن كعب وعكرمة وسعيد بن جبير الحافرة الحياة بعد الموت، الحافرة الحياة بعد الموت. وقال ابن زيد الحافرة النار، وما أكثر أسماءها، هي النار والجحيم وسقر وجهنم والهاوية والحافرة ولظى والحطمة. وأما قولهم تلك إذن كرة خاسرة، فقال محمد بن كعب قالت قريش لئن أحيانا الله بعد أن نموت لنخسرن، لنخسرن. نعم، تلك إذن، إذا قلنا حرف جواب ولكنها متضمنة لشرط، هذا هو الذي أفاده كلام محمد بن كعب، لئن، إذن حرف جواب نعم، ولكن معه هذا الشرط المقدر، إذن أي إذا أحيانا الله بعد أن نموت لنخسر. إذا أحيانا الله، أو إذا إن أحيانا الله بعد أن نموت، فإن هذه الرجعة فيها ما فيها من الخسران لنا. قال الله تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. إذن أمر على الله عز وجل اللي هو الإعادة هينا، فإنما هي زجرة، زجرة واحدة، ليت اثنتين ولا ثلاثة ولا واحدة فقط، والخلائق كلهم سوف يقومون. فإذا هم بالساهرة، وإذا هنا فجائية، فجائية هذه إذا في العربية يسمونها إذا الفجائية، ما بعدها كأنه واقع بصورة فيه ما فيه من المباغتة والمفاجأة. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. قال أي فإنما هو أمر من الله لا مثنوية فيه ولا تأكيد، بمعنى لا استثناء فيه، مثنوية ولا تأكيد. فإذا الناس قيام ينظرون، وهو أن يأمر تعالى إسرافيل، إذن إسرافيل قلنا هو الذي ينفخ في الصور، ملك من ملائكة الله عز وجل كلفه الله عز وجل بالنفخ في الصور، وهو أن يأمر تعالى إسرافيل فينفخ في الصور. نعم نعم، قال بلام فإنما هو أمر من الله لا مثنوية فيه ولا تأكيد. نعم، تقريبا لا يعاد مرة أخرى، لا يعاد مرة أخرى حتى يقع مرة واحدة فقط. تفضل. مرة واحدة لا يحتاج إلى أن يؤكد بأمر واحد حتى يقوم صاحبه، فإنما هي زجرة واحدة. ولا تظن أن واحدة هذه هي زجرة نفسها مصدر دل على المرة، وجاءت واحدة بعدها للتأكيد، تأكيد المعنى فقط، ليس أن الله عز وجل يعني يأمرهم ثم يأمرهم، وإنما تأكيد أن الزجرة هذه واقعة مرة واحدة. زجرة على وزن فعلة، وفي العربية عندنا أن ما كان على وزن فعل يدل على المرة، تقول فلان ضربته ضربة ضربة، ما يحتاج تقول واحدة، لقول ضربة فقط، الذي يفهم يعلم بأنك تريد ضربة واحدة. زجرة كذلك، زجره زجرة، إذا أراد مجرد المصدر فقط يقول زجرته زجرا، لكن إذا أراد الواحدة يقول زجرة، ولكن أكده بواحدة فتكون واحدة مؤكدة لزجرة، لا على معنى أن الله تبارك وتعالى يعني يأمرهم ثم يأمرهم، إنما أمره واحد، واحدة يأمرهم ثم يقوم. نعم، مبادرين في السابقات سبقا. نعم، فإذا نعم من زمن حقنا سهل الأرض. نعم، الأرض التي يقع عليها الحشر. إذن فإنما هي زجرة واحدة، فإذا هم بالساهرة، فإنما هو أمر من الله لا مثنوية فيه ولا تأكيد، فإذا الناس قيام ينظرون، وهو أن يأمر تعالى إسرافيل فينفخ في الصور نفخة البعث، فإذا الأولون والآخرون قيام بين يدي الرب عز وجل ينظرون، كما قال يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، يوم يدعوكم الله عز وجل فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وقال تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وقال تعالى ما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. إذن خطفة، ربما الإنسان قد يتصور يقول كيف هذه الخلائق كلها التي ماتت عبر ظهور وقرون وأزمنة متطاولة وتقوم في لحظة كما قال هنا كلمح البصر، لمح البصر يعني طرف البصر، فتقوم جميعه عندما الله عز وجل يأمر إسرافيل فينفخ في الصور يقوم الناس جميعا من قبورهم للبحث. هذه على القدرة الجبار تبارك وتعالى، أنه على كل شيء قدير. قال إنما هي زجرة واحدة، صيحة واحدة. وقال الحسن البصري زجرة من الغضب. وقال أبو مالك والربيع بن أنس زجرة واحدة هي النفخة الآخرة. وقوله فإذا هم بالساهرة، قال ابن عباس الساهرة الأرض كلها، الأرض كلها، كل الأرض تسمى ساهرة، هذا قول ابن عباس رضي الله عنه. وكذا قال سعيد بن جبير وقتادة، وقال عكرمة والحسن والضحاك وابن زيد الساهرة وجه الأرض، وجه الأرض. وقال مجاهد كانوا بأسفلها فأخرجوا إلى أعلاها. إذن الذي قال وجه الأرض بمعنى أنهم كانوا في باطنها في جوفها، فإذا هم فوق ظهرها جميعا، وقد كانوا كلهم جميعا كذلك في قاعها، وفيهم من تبدد الأرض، وفيهم من الأرض يعني كما ذكرنا بالأمس في الحديث لم يبق منه إلا عجب الذنب، فركبت خلقته وصار إنسانا سويا، ثم عاد إلى ما كان نعم وهو محشور مع الناس جميعا فوق هذه الأرض التي هي السهرة. قال والساهرة المكان المستوي. وقال الربيع بن أنس فإذا هم بالساهرة، فإذا هم بالساهرة يقول الله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، ويقول ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، وقال ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة. نعم. وبرزت الأرض التي عليها الجبال وهي لا تعد من هذه الأرض، وهي أرض لم يعمل عليها خطيئة ولم يهراق عليها دم، لأن هذه الأرض التي يحشر عليها، كذا قال بعض من فسر الساهرة بأنها أرض ليست هي الأرض التي وقع عليها في هذه الدنيا ما وقع، بل هي أرض أخرى الله عز وجل يخرجها ليحشر عليها الخلائق، وهي أرض المحشر، أرض مستوية ليس فيها جبال بل هي عرصات لا بناء فيها وليس فيها أعلام، معدة لحشر الناس يوم القيامة. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. يخبر تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم عن عبده ورسوله موسى عليه السلام أنه ابتعثه إلى فرعون هل أتاك، وهذا في الحق فيه ما فيه من العرض، هل أتاك حديث موسى، وهل كذلك حرف من حروف الاستفهام، والخطاب فيها كذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، هل أتاك، هذا الكاف حرف خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هو المخاطب. وحديث موسى في القرآن الكريم متكرر كثيرا كثيرا رحمك الله، ذلك كما قال بعض المفسرين لأجل فضح اليهود، وهم كانوا في المدينة في ذلك الوقت، نعم، قبل أن يجليهم عمر رضي الله عنه، ومن حوالي المدينة كانوا كثر، فكان يعني حتى أهل المدينة تفطن لليهود ويكونوا على حذر منهم، وهكذا ينبغي كذلك لمن ابتلي بأي عدو من الأعداء فهو أولى بأن يتعرف على أحواله وصفاته ومكائده ونحو ذلك. نعم. فقصة موسى عليه السلام في القرآن الكريم متكررة تكرر كبير جدا. نعم. هذا هو الذي قاله كثير مفسر، أن السبب في ذلك حتى يكون المسلمون على حذر وعلى معرفة بما لليهود من خصائص ومعرفة من طبيعتهم التي فيها الكيد وفيها الخيانة وفيها يأخذ، فلا يكونوا من الغافلين معهم وليأخذوا منهم حذرهم كذلك. يخبر تعالى رسوله محمدا صلى الله، حتى هذا المفصل فيه مع أنه ربما هنا القصة لا تكاد تتسع لها الصورة، ولكنها في مواضع أخرى بسطت وفصلت، كأن الشخص إذا لم يبلغ يعني في القرآن الكريم مبلغ مثلا يصل إلى الطوال فإنه يجد يعني شيئا منها في المفصل، في المفصل نعم، أي منها في هذه الصور التي لا يكاد مسلم إلا ويبلغها في قراءة القرآن الكريم مهما تعثر في حفظه. قال أنه ابتعثه إلى فرعون، أي الله عز وجل بعث موسى إلى فرعون وأيده بالمعجزات، ومع هذا استمر على كفره وطغيانه حتى أخذه الله أخذ عزيز مقتدر، وكذلك عاقبة من خالفك وكذب بما جئت به. إذن هذه القصص هذا هو المقصود منها، القصص في القرآن الكريم هذا هو المراد والمقصود منها، والمراد منها بمعنى أن من وقف عليها وكان ما كان من الطغيان فإنه لا بد أن يتذكر ما كان عليه فرعون ربما أطغى منه، والله عز وجل أخذه أخذ عزيز مقتدر، أمهله ولم يهمله. نعم. قال ولهذا قال في آخر القصة إن في ذلك لعبرة، لعبرة لمن يخشى، أي يخشى الله تبارك وتعالى. فقوله هل أتاك حديث موسى، نبأه وخبره وتفاصيل قصته، نعم، وذكر موسى ولم يذكر فرعون، موسى نبي الله عز وجل، أي هل سمعت بخبره؟ إذ ناداه ربه، أي كلمه نداء. موسى عليه السلام كلمه الله تبارك وتعالى كلاما سمعه، أي سمعه موسى عليه السلام. وكان موسى عليه السلام من رسل الله عز وجل، من أولي العزم من الرسل، فضل بالكلام. قال عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، موسى عليه السلام، فهو كليم الله، هكذا يقال عنه، وسمع الكلام مباشرة من الله عز وجل. ولما سمع الكلام كأنه أيضا طلب الرؤيا من الله عز وجل، قال: ربي أرني أنظر إليك، كأنه يستكمل ما وجد من نعيم ومن متعة في سماع كلام الله عز وجل، أحب وتشوف وتطلع إلى أن يرى الله عز وجل. نعم. إذن موسى عليه السلام وهو من أولي العزم من الرسل، ذكر الله عز وجل قصته باختصار كما هنا في المفصل: إذ ناداه ربه، أي كلمه نداء. والنداء بحق لا يدع مجالا لأن يتردد متردد فيقول هذا كلام خلقه الله في الشجرة، كما قال قوم قالوا الله عز وجل لم يكلم، قالوا بل الكلام الذي يتكلم كيف يتكلم؟ قال: الكلام هو عبارة عن هواء يخرج من الرئتين ويمر عبر المجاري ويحصل له ما يحصل من أحوال، نعم، فيخرج في صورة كلام. وهل كلام الله عز وجل هكذا؟ فإذا قلنا هكذا فقد شبهنا الله عز وجل. لماذا نقول هذا وكلام الله عز وجل؟ الله عز وجل يتكلم سبحانه وتعالى، يتكلم بكلام مسموع سمع، نعم، ألفاظه ومعانيه، فهو يتكلم تبارك وتعالى، خلاف لمن قال بأنه كلام نفسي، أو الأشاعر قالوا لك الله عز وجل يتكلم ولكن كلامه نفسي بمعنى أنه معنى قائم بالنفس فقط، ولا يوصف بأنه أمر أو خبر أو نهي أو كذا، حتى وإن جرى على ألفاظ في كلام الأصوليين يقول هذا أمر، هذا خبر، هذا استخبار، هذا نهي، هذا دعاء، هذا نداء، ويعبرون بذلك بحسب الصيغة وبحسب كذا، قال هذا فقط إنما هي تعابير، وإلا فكلام الله عز وجل لا يوصف بهذا. نعم. إذن فالله عز وجل يتكلم بكلام مسموع سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعه موسى عليه السلام، وسمعه من شأن من خلقه تبارك وتعالى. نعم. إذن فهو يتكلم تبارك وتعالى، وهذا هو الدليل كذلك أنه نداء. الله عز وجل وصفه بأنه نداء بمعنى أن تنادي، وإن يسمعك الذي يسمعك بصوت مرفوع. مثلا لو قلنا واحد يناجي أحدا، ما معنى يناجيه؟ بمعنى يتكلمه كلاما لا يكاد يسمعه غيرهما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن التناجي. التناجي بمعنى إن قال عز وجل: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، بمعنى أن يتناجى اثنان دون الثالث، ثم ثلاثة زوج مثلا يتكلم بيناتهم بحيث الآخر لا يسمع، هذا ما لا يجوز صح، هذا يسمى التناجي. وأما التنادي أن يسمع، بل ربما يسمع حتى من ليس مقصود بالسمع. أنت إذا كنت تنادي فلانا يسمعك حتى من لا تريدهم أن يسمعوا، سوف يسمعون نداءك، لكن المناجاة شيء آخر. إذن النداء هذا كذلك مما يدل على أن الله تبارك وتعالى يتكلم بصوت سمعه موسى عليه السلام، كما نعم قال: اذهب إلى فرعون إنه طغى. إذ ناداه ربه كلمه نداء بالوادي المقدس، تقديس بمعنى الطهارة، سبوح قدوس، من أسماء الله تبارك وتعالى القدوس، يعني أنه سبحانه وتعالى منزه عن النقائص وعن العيوب، أبلغ من السبوح، نعم، أي المطهر. طوى وهو اسم الوادي على الصحيح، فيكون طوى بالنسبة للوادي المقدس بدل أو عطف بيان، نعم، بالوادي المقدس طوى، إذن طوى اسم له، نعم. كما تقدم في سورة طه فقال له: اذهب إلى فرعون إنه طغى. إذن أرسله الله عز وجل إلى هذا الطاغي الذي هو فرعون. إنه طغى بمعنى تجاوز الحدود، الأصل في أي إنسان يكون عبدا لله تبارك وتعالى داخلا تحت عبودية الله. أما أنه هو يستعبد الناس ويصيرهم عبيدا له هذا هو غاية الطغيان، أي تجبر وتمرد وعتى. فقل هل لك إلى أن تزكى، وهناك من قرأها تزكى بتشديد الزاي، تزكى تزكى أصلها تتزكى حذفت إحدى التائين، وأما تزكى كأنه لم يحذف التائين ولكن أدغمها في الزاي. نعم، وتزكية النفس معناها تطهيرها. قال تبارك وتعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس ما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. زكى نفسه بمعنى أنه ليس معنى زكاها كما هو منهين عنه في موضع آخر فلا تزكوا أنفسكم، تزكيتها بمعنى ادعاء الأوصاف التي ربما قد يكون الشخص يعني هي فيه، يقولك أنا ما نحتاج لي يعلمني التوحيد، كم بعض الناس يقول هكذا، ما يحتاج تفهمني أنت، ما يحتاج أنت تعلمني الصلاة، أنا نعرف أنا خير منك، أنا يكاد أن يقول لك وليت أعرف. نعم، هذا التزكية منه عنها. وأما التزكية المأمور بها شرعا هي بمعنى تطهير النفس وتعليمها الأحكام والآداب الشرعية وتعليمها الدين و تعبيدها لله تبارك وتعالى. نعم، هو الذي بعث في الأميين رسول منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم يعلمهم ما تزكو به نفوسهم. نعم، قال هل أتاك حديث موسى أي سمعت بخبر. نعم، قال فقل هل لك، فقل إذن اذهب إلى فرعون. الله عز وجل يأمر موسى عليه السلام ويقول اذهب إلى فرعون. فرعون هذا انتبهوا جيدا، كثير من الناس ربما يظن أنه اسم لمن كان يملك مصر، لا، هذا لقب، هذا لقب لكل من تولى الملك في الفراعنة. إن قالوا فرعون إذن اسمه غير هذا، فرعون هذا لقب لكل من تولى، كما مثلا نحن في الجزائر نقول الرئيس، وربما دول أخرى يسمون الملك، وربما دول أخرى يسمون الزعيم ولا يسمون القائد ولا يسمون كذا. فالفراعنة كانوا كل من تولى هذا المنصب الذي هو رئاستهم أعلى هرم في السلطة يسمونه فرعونهم، فرعون. وصار نحن كذلك نسمي الشخص الذي نراه طاغى، بعض الناس يقول فلان الفرعون. نعم، واشتقوا منه حتى لفظ يقولوا فرعن. نعم، قال نعم نعم، شخص واحد، ما فهمت ما معنى شخص واحد. الذي ذكر في القرآن الكريم هو فرعون الذي أرسل الله عز وجل إليه موسى عليه السلام. قلت إلا أن فرعون اسم يطلق على كل من تولى الرئاسة فيهم، ومنهم فرعون الذي أرسل الله عز وجل إليه موسى. هذا تريد الكلام ولا ماذا؟ نعم، موسى الذي أرسل الله إلى فرعونهم، هذا فرعون من الفراعنة، والفراعنة قلت أمة من اليهود كانوا في مصر، من تولى الرئاسة فيهم يسمونه فرعون، كما أن كذلك من تولى الرئاسة عند الفرس يسمى كسرى، وعند الروم يسمى ماذا؟ قيصر، وفي تبع في اليمن يسمون التبابعة. نعم نعم، والنجاشي كذلك في الحبشة. قال اذهب إلى فرعون إنه طغى تجبر وتمرد وعتى. فقل، الله عز وجل ينقل موسى عليه السلام ما يقوله عندما يواجه هذا الطاغية. نعم، ماذا يقوله له موسى عليه السلام؟ فقل هل لك إلى أن تزكى، هل لك، هكذا. نعم، فيه ما فيه من التلطف والترفق في دعاء هذا الرجل الذي بلغ من الاعتداد بالنفس والطغيان مبلغا كبيرا. نعم، فقل هل لك إلى أن تزكى، أي ما تزكو به نفسك. والأصل كان في الحق أي إنسان إذا كان متواضعا إذا قيل هذا يقول بسم الله هاتي ونحو ذلك، فقل أي قل له هل لك أن تجيب، إلى طريقة ومسلك تزكى به، أي تسلم وتطيع، وأهديك إلى ربك، أي أدلك على عبادة ربك. الهداية هنا هداية إرشاد ودلالة، معناه أبين لك الطريق الذي تتزكى به وتسلك المسلك الذي يوصلك إلى مرضات الله تبارك وتعالى. فتخشى أي فيصير قلبك خاضعا مطيعا خاشيا بعدما كان قاسيا خبيثا بعيدا من الخير. فتخشى، الخشية نعم معناها هي خوف معه علم، بمعنى لو استجاب لكان في هذه المرتبة، نعم يعني سيما الشخص الذي يتعلم على أيدي الرسل عليهم السلام، لا يكون كغير الذي يتعلم على من هو دونهم من أتباعه، لا شك أنه يكون يسلك إلى طريق الهداية أخسر طريق وليس فيه أي شبهة، بل يجده واضحا نعم مشروحا سهلا. نعم قال فتخشى أي فيصير قلبك خاضعا له مطيعا خاشيا بعدما كان قاسيا خبيثا بعيدا من الخير. فأراه الآية الكبرى، يعني فأظهر له موسى مع هذه الدعوة الحق حجة قوية ودليلا واضحا على صدق ما جاء به من عند الله، فكذب وعصى. نعم قال يعني فأظهر له موسى مع هذه الدعوة الحق حجة ماذا؟ مع هذه الدعوة الحق الحق مجرورا. فأظهر له موسى مع هذه الدعوة الحق من عنده منونة ولا مشكلة؟ أنا كنت أظن مع هذه الدعوة الحق معناها بعد أن ناداه هل لك إلى أن تزكى أظهر له الحق مع هذه الدعوة الحق حجة ماذا؟ حجة تمييز نعم في صورة حجة نعم مع هذه الدعوة الحق وحجة ماذا؟ ممكن نعم تكون الحق يعني نعت للدعوة. فأظهر له موسى مع هذه الدعوة الحق حجة نعم ممكن حجة قوية ودليلا واضحا على صدق ما جاء به من عند الله، فكذب وعصى. فكذب أي من كذب؟ فرعون. فكذب وعصى، فكذب بالحق وخالف ما أمره به من الطاعة، وحاصله أنه كفر قلبه فلم ينفعل لموسى بباطنه ولا بظاهره، وعلمه بأن ما جاء به حق لا يلزم منه أنه مؤمن به. هذه نقطة مهمة جدا، نقطة مهمة جدا. مجرد كونه يعلم بأن الذي جاء به موسى عليه السلام حق، عرف ذلك وتيقنه نعم ولم يشك فيه، وظهرت له كذلك براهين صدقه من تلك المعجزات التي أيد الله بها عز وجل نبيه موسى، ولكنه لم ينقد لهذا الحق ولم يذعن له، فهو إذن كافر، بل يكون هذا الذي اعترف به حجة عليه، حجة عليه كما قال عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نعم ولذلك هذا لابد أن نعلمه جميعا بأن مفاتيح القلوب بيد الله تبارك وتعالى. نعم قال فكذب وعصى أي نعم قال وعلمه بأن ما جاء به حق لا يلزم منه أنه مؤمن به. أبو طالب كذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق نعم، ولكنه لم يؤمن به لم يؤمن به وخاف المعرة وخاف ما خاف. نعم وهذا ليس حجة. ومات كافرا. نعم مات كافرا. هذا كذلك لابد أن نعلمه من كثير من الناس. ممكن تجي بعض الناس يقول أن نعرف اللي أنتم اللي أنتم صواب وأنتم الحق وكذا، ولكن هذا لا يكفي. فلننطلق له كذلك من هذا المنطلق حتى نبين له بأن هذا لا يكفي، لا يكفي. وأن فرعون نعم كان يعلم بأن ما جاء به موسى حق، وكذلك أبو طالب كان يعلم بأن ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم حق، ولكنهما لما لم يدخلا فيه مات على الكفر. نعم قال ثم أن فرعون مجرد كون الآية، فأراه الآية الكبرى التي المفروض لا يردها أحد. من المفروض؟ ما معنى الآية الكبرى؟ الخضوع تتقاصر ولا تستطيع أن تردها. كما لو أن مثلا واحد جاب شعاع تاع مصباح وأطلقه في بصرك تكاد يعشيك، يعني يعميك، تقول له هذا مش نور، مش هذا ظلام، ما تستطيع. الخضوع الآيات، الخضوع العقول مهما كان لها من صولة فإنها تخضع ولا تستطيع أن تردها، إلا أن تردها باللسان فقط، باللسان. ولكن في الباطن هي في الحقة مذعنة. العقل، العقل لا تظن بأنه هو شيء آخر. يمكن نعم أن الشخص يمكن أن يقول بلسانه خلاف ما 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 استيقنه بعقله، يمكن تعبيرا وهكذا وكذبا ونحو ذلك، ولكن العقل هو خضع. كما لو أن إنسان يقول مثلا هذا مصباح، ممكن يجدني يجادل هكذا ويكذب يقول لك هذا ليس مصباح هذا كذا. في العقل، في العقل خضع من المفروض أنه لهذه الحجة، لأن الله عز وجل يعني هؤلاء الرسل أيدهم بما أيدهم به من المعجزات. نعم التي من المفروض كل عقل بشري إذا رآها من المفروض أنه يخضع لها ويذعن، ولكن عقول بعض المتكبرين يحصل لهم، يحصل لها نعم خضوع، ولكنهم لا يستجيبون ولا يؤمنون. نعم ذلك قال بعدها فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى. إذن المفروض الآية الكبرى لا تقابل بالتكذيب، ومعنى إذا كانت هي كبرى ومع ذلك كذبها من كذبها أين هي كبرى. نعم قال ثم، وقوله ثم أدبر يسعى، ثم أدبر يسعى. نعم وعلمه بأن ما جاء به حق لا يلزم منه أنه مؤمن به، لا يلزم. إذن لا تلازم بأن كونه مثلا الشخص يعرف بأن هذا هو الحق، لا تلازم بأن أنه يؤمن به. المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيهم من كان نعم وقف على صدق النبي صلى الله عليه وسلم ورآه ونعم، ولكن لم يؤمن به ولم يذعن ولم ينقد، ولم ينقد. لذلك الشيخ الإسلام عنده واحد عنده كلام خاص هنا، يقول بأن الإيمان حتى لغة لا يقال بأنه تصديق، تصديق هكذا المحض، بل تصديق خاص، تصديق معه شيء من الإذعان والإنقياد. وإلا ممكن جدا يدخل علينا المرجئة من هذا الباب إذا قلنا بأن الإيمان هو التصديق. إذن نقول لك حتى في اللغة الإيمان هو التصديق، إذن ولكن هو التصديق من نوع خاص، التصديق الذي معه إذعان وانقياد، انقياد لذلك الذي صدقت به، مو مجرد فقط التصديق. نعم قال لا يلزم منه أنه مؤمن به. ولذلك موجود فرقة من المرجئة يقول بأن الإيمان هو المعرفة، فرقة من المرجئة من أقسام المرجئة يقولون بأن الإيمان هو المعرفة، مجرد أنك تعرف فقط راك مؤمن. والله عز وجل ذكر عليه وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءه، يعرفونه جيدا ولكن مع ذلك ليسوا مؤمنين. قال نعم نعم لا فيش أن نقول وقول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. نعم لا إشكال. نعم ولكن حتى كلمة التصديق في الحقيقة هي أيضا من المفروض أن تقيد بأنه إيمان خاص. إيمان خاص معناها ليس هو مجرد يعني مجرد تصديق فقط، إلا إذا كانت في الكلام تريد وتعدى بالله، كثير ما صح يراد بها التصديق هكذا. فآمن له، له لوط، فآمن له، وما أنت بمؤمن لنا، لنا ولو كنا صادقين. وأما إذا عديت مثلا بالباء، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، بما، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به ونحوها، فتكون الإيمان شرعيا. قال: وقوله ثم أدبر يسعى، أي في مق، نعم، لأن المعرفة علم القلب، والإيمان عمله، وهو الإنقياد للحق والخضوع له، لأن المعرفة علم القلب، نعم، والإيمان عمله. إذن الشخص عندما يؤمن الإيمان الشرعي نقول نعم حل الإيمان بقلبه من عمل، وأما تلك المعرفة وحدها فقط هي مجرد علم القلب، فإذا لم يكن معه عمل القلب فإنه لا ينفع صاحبه. وهذه منها نأخذ عقيدة المؤلف رحمه الله صريحة. نعم. وقوله ثم أدبر يسعى، أي في مقابلة الحق بالباطل، وهو جمعه السحرة ليقابلوا ما جاء به موسى عليه السلام من المعجزة الباهرة. فحشر فنادى، أي في قومه، فقال أنا ربكم الأعلى، فقال أنا ربكم الأعلى. إذن هرع إلى شيء آخر لا علاقة له بمقارعة الحجة بالحجة، وإنما هو أراد أن ينتصر فقط لنفسه ويتقوى، نعم، ويرد موسى عليه السلام الذي جاءه بالحجة والبيان. قال تبارك وتعالى: ثم أدبر يسعى، أي في مقابلة الحق بالباطل. يسعى أي يسعى في مقابلة الحق الذي جاء بموسى بالباطله، وهو جمعه السحرة ليقابلوا ما جاء به موسى عليه السلام من المعجزة الباهرة. فحشر فنادى، أي في قومه، فقال أنا ربكم الأعلى. إذن هكذا فعل فرعون مع موسى عليه السلام، أنه لما جاء موسى بالآيات الكبرى وعرض عليه أن يدخل في الإيمان ليتزكى، فما كان من فرعون إلا ما فعله معه من أن حشر جنوده وحشر أنصاره وذكرهم كذلك بأنه هو ربهم الأعلى. قال الله تعالى: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أي انتقم الله منه انتقاما، جعله به عبرة ونكالا لأمثاله من المتمردين في الدنيا. ويوم القيامة بئس الرفد المرفود، وكما قال تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. هذا هو الصحيح في معنى الآية، أن المراد بقوله نكال الآخرة والأولى أي الدنيا والآخرة. وقيل المراد بذلك كلمتاه الأولى والثانية، وقيل كفره وعصيانه. إذن فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أي فسرت بأن نكال الآخرة والأولى قيل أن المراد بها الدنيا والآخرة. نعم. ولعل النكال من العقوبة والانتقام، أي انتقم الله منه ليجعله عبرة لمن يأتي بعده كما قال من المتمردين في الدنيا. فإذا رأوه كما قال: ثم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، آية بمعنى يعتبر بها كل من رآه. نعم. قال: هذا هو الصحيح في معنى الآية، أن المراد بقوله نكال الآخرة والأولى أي الدنيا والآخرة، كالآخرة والأولى أي الدنيا والآخرة. وقيل المراد بذلك كلمتاه الأولى والثانية، وقيل كفره وعصيانه، والصحيح الذي لا شك فيه الأول. إذن كالآخرة الأولى على الصحيح هو المراد بها الدنيا والآخرة، بمعنى نكل الله به تبارك وتعالى في الدنيا بأن أجرى الماء من فوقه، فقد كان قبل يقول وهذه الأنهار تجري من تحته، فأجراها الله عز وجل من فوقه. هذا نكال الدنيا ونكال الآخرة كما قال تبارك وتعالى: نعم أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن فالله عز وجل نكل به، وتنكيل الله عز وجل به إنما هو لما فيه من العبرة لمن يأتي بعده ممن كان على مثل حاله. نعم نعم آل فرعون في الآية فيما يظهر الله أعلم أنهم آله بمعنى أهله أهله. نعم والآل تطلق ويراد بها الأهل وهم أقرب الناس إليه، وتطلق ويراد بها الإتباع، ولكن هنا المراد بها أهله. آل فرعون نعم، وربما هنا يستشكلونها بعضهم يقول كيف يقال آل فرعون مع أن الآل لا تطلق إلا من عنده نسب شريف، فيقول كيف قيل آل فرعون، قيل معاملة له على حسب ما كان يظنه بنفسه. نعم يستشكلون نعم أن آل من المفروض أنها لا تطلق إلا على من له نسب شريف فيقال آل فلان، فلا يقولون آل الإسكاف. فهو كقوله نعم أحسنت، فهو كقوله عز وجل: ذق إنك أنت العزيز الكريم. ذق العذاب، إنك أنت العزيز بمعنى كما كنت تعتقد أو كما كنت تزعم وتدعي أنك عزيز الكريم. نعم فهو على هذا الشكل. نعم قال: وقوله إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أي لمن يتعظ وينزجر. أنتم أشد خلقنا من السماء، بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. يقول تعالى محتجا على منكري البعث في إعادة الخلق بعد بدئه. إذن منكري البعث كثر في القديم وحتى موجودين في العصر الحاضر أيضا، منكري البعث معناه يقولون أنه يعني لا يوجد حياة بعد موت. الموت قلنا يتيقننه جميعا لأنه أمر مشاهد ومحسوس، ولكن البعث بعد الموت هذه عقيدة لا يعتقدها إلا أتباع الرسل عليهم السلام، بل حتى أتباع الرسل فيهم من له ربما تفصيل وكلام في هذا الباب نعم يعني يخالف ما جاءت به النصوص والأدلة. بعضهم مثلا يقول بأنه عذاب القبر لا يوجد، وبعضهم يقول أن الله عز وجل إنما يحشر الأرواح فقط دون الأجساد، وأن العذاب الذي يقع في القبر إنما يقع على الأرواح فقط هكذا يقولون. بعضهم يتكلم بمثل هذا الكلام نعم كأنه يقول يستحيل أن هذا الذي كان في الدنيا هذا البدن أن يعاد هو نفسه يوم القيامة، كأنه يستبعد أن يكون الله عز وجل يعيد هذا البدن، وإنما يعيد روحا فقط تتعذب وتعاقب ونحو ذلك. إذن هذه المقالات كلها موجودة نعم، هناك من يقول بها نعم. يقول تعالى محتجا على منكري البعث في إعادة الخلق بعد بدئه: أأنتم أيها الناس أشد خلقا، وهذا نوع من الاستفهام يسمى الاستفهام التوبيخي، استفهام التوبيخي. ومعنى استفهام التوبيخ كأنه هو في صورة استفهام، والأداة كما ترون أداة استفهام، إلا أنه يتضمن تقريع وتوبيخ لهؤلاء المخاطبين: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ هؤلاء المنكرين، الله عز وجل يخاطب بهذا الخطاب يوبخهم به، يقول: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ لا شك أنه جوابهم سوف يكون ماذا؟ السماء أشد خلقا، أعظم وأكبر وأضخم. نعم، قال: أيها الناس أشد خلقا أم السماء؟ يعني بل السماء أشد خلقا منكم، كما قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقال: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحيي الموتى؟ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. فقوله بناها، بناها فسره بقوله رفع سمكها فسواها، أي جعلها عالية البناء، بعيدة الفناء، مستوية الأرجاء، مكللة بالكواكب في الليل والظلماء. هذا في الليلة الظلماء. نعم، إذن جعلها عالية البناء، أي السماء مرتفعة. في بعض الآثار أن بين الأرض وبين السماء 500 عام، مسيرة 500 عام. بعيدة الفناء، مستوية الأرجاء، مكللة بالكواكب في الليلة الظلماء، بمعنى الله عز وجل زينا كما قال الورق زين السماء الدنيا بمصابيح. خمسمائة عام بسير الإبل، هكذا كانوا يقيسون قديما، يقيسون، يقول مثلا 500 عام معناها بسير الإبل، معناها بسيرها، يعني لو تسير يعني 500 عام بسيرها سوف يعني تقطعها إذا سارت في 500 عام، يعني المسافة التي بين السماء والأرض بسير الإبل تقطعها في 500 عام. ومتوسط السير اليوم ربما قد يقولون بأنه 50 كيلو في النهار، يعني يحسب إذا شئت، هذا هو يعني المتوسط اليوم الذي يذكرونه بالنسبة لسير الإبل، تسير 50 كيلومتر يعني في اليوم والليلة. قال: نعم، كما قال تعالى: وقوله بناها فسره بقوله رفع سمكها فسواها، والسمك معروف، السمك كل شيء، معناها كأنه ثخنه، ثخنه. في بعض الآثار كلها ضعيفة أن سمك كل سماء 500 عام، لكن أصح منه بين كل سماء وسماء 500 عام، لكن السمك ربما لم يصح فيه شيء، لكن مذكور. نعم، أي السمك قلنا الثخن بمعنى يعني الحجم أو الغلظ. نعم، قال: رفع سمكها فسواها، أي جعلها عالية البناء، بعيدة الفناء، مستوية الأرجاء، مكللة بالكواكب في الليلة الظلماء. وقوله: وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. وأغطش ليلها، أي جعل ليلها مظلما أسود حالكا، ونهارها مضيئا مشرقا نيرا واضحا. إذن فهو كقوله تبارك وتعالى فيما تقدم في سورة النبأ: والنهار والليل لباسا والنهار معاشا، أي مضيء بحيث يستطيع الإنسان أن يذهب إلى عمله وأن يتحرك في العمل ويفعل ما يفعل. نعم، وهو يستضيء بضوء النهار. قلنا هو السمك. نعم، أنا نعت لك هذا باش تفهم فقط، هكذا يعني هذا هو السمك، بمعنى ما بين طرفين هذه المسافة. قال: وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، أي جعل ليلها مظلما أسود حالكا، ونهارها مضيئا مشرقا نيرا واضحا. قال ابن عباس: أغطش ليلها أظلمه. أغطش بمعنى أظلم. قل أحدهم: دعست على بغش دعست على غطش وبغش وصحبتي سعار وإرزيز ووحر وأفكل. إذن الغطش معناها الليلة المظلمة الشديدة الظلم. قال وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، أي جعل ليلها مظلما أسود حالكا. ونهارها مضيئا مشرقا نيرا واضحا. قال ابن عباس أغطش ليلها أظلمه. وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وجماعة كثيرون. وأخرج ضحاها أي أنار نهارها. وقوله والأرض بعد ذلك دحاها فسره بقوله أخرج منها ماءها ومرعاها. إذن أخرج ضحى النهار بمعنى أنارها. الضحى معروف أنه يكون فيه ما فيه من الضوء الساطع الواضح، نعم. وكذلك قال وأخرج والأرض بعد ذلك دحاها. الدحي هنا مفسر بقوله أخرج منها ماءها ومرعاها. وانتبهوا رحمك الله، هذا يساعد في التفسير، وهو منه من المؤلف رحمه الله كأنه نوع اهتمام بمسألة علمية مذكورة في مواضع، وهذا من تلك المواضع. لو لم نقل بهذا ربما يقع لنا شيء من اللبس، وربما كذلك الاختلال مع آيات أخرى. وهي قال والأرض بعد ذلك دحاها. قال فسره. إذن ما بعد هذا تفسير لماذا؟ لدحاها. دحاها أي أخرج منها ماءها. هذا معنى دحاها، الدحو، ولا نقول الدحي، الدحو. دحا يعني فيها يدحى، يدحوها ويدحاها كذلك أو يدحيها، نعم. فهي واوية دحا وطحا وطغى وأخواتها موجودة أفعال هكذا، نعم، واوية يائية. فيصلح أن تقول يدحوها ولا يدحيها كذلك. قال أخرج منها ماءها ومرعاها. الضمير عائد على ماذا؟ على الأرض، نعم. قال وقد تقدم في سورة حاميم السجدة أن الأرض خلقت قبل السماء. هذا هو الإشكال قلنا، حتى يتسق مع جميع الآيات أن الأرض مخلوقة قبل السماء. الله عز وجل خلق الأرض في يومين، والسماء كذلك بعد ذلك. قال ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. إذن في السماء مخلوقة في جميع الآيات على أنها بعد الأرض. فإذا شخص لم يقل أو لم يستعن بعبارة المؤلف هنا ممكن يستشكل. قال نعم، قال فعسمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. ماذا سوف يفهم؟ أن الأرض خلقت بعد السماء، ولكن لم تخلق بعد السماء، وإنما الدحي كان بعد السماء. لا يخرج من هذا الإشكال إلا هذا التفسير. هي خلقت كما هو في الآيات الأخرى قبل السماء، ولكن دحوها، وما معنى دحوها؟ أخرج منها ماءها ومرعاها، كان بعد السماء، صح كما هو صريح في هذه الآية. قلت لا يخرج من هذا الإشكال إلا هذا التفسير، وهذا هو الذي ذهب إليه كثير منهم. حتى الشيخ العثيمين رحمه الله في تفسيره، نعم، ذهب هذا تقريبا نفس المعنى ونفس التعبير، بمعنى يقول بأن الآية أن السماء خلقت بعد الأرض، والأرض الله عز وجل خلقها أولا ولكن لم يدحوها، أي لم يخرج منها ماءها ومرعاها، ثم بعدما خلق السماء ماذا؟ دحاها. إذن الدحو هو الذي متأخر عن خلق السماء، وليس خلق الأرض متأخرا عن خلق السماء. واضح أمين هشام؟ واضح، نعم. وإياك. قال أخرج منها ماءها ومرعاها. وقد تقدم في سورة حاميم السجدة أن الأرض خلقت قبل السماء، ولكن إنما دحيت بعد خلق السماء. إنما دحيت بعد خلق السماء بمعنى أنه أخرج ما كان فيها بالقوة إلى الفعل. هذا تعبير للأسف على كل حال من تعبير أهل الكلام، وجود الشيء بالقوة ثم إلى الفعل. ومعنى وجوده بالقوة بمعنى أنه موجود في صورة كمون، هكذا يعبرون. نقول مثلا أن الطفل الصغير وهو صغير نقول أنه متكلم. ما معنى متكلم؟ وهو طبعا لا يعرف التكلم، ولكنه فيه استعداد للكلام. إذن الكلام موجود فيه بالقوة، هكذا يعبرون. فإذا هو صار يتكلم بمعنى يتكلم كما يتكلم الناس، نقول أو يتكلم بالفعل. إذن وجود الشيء بالقوة ثم وجوده ماذا؟ بالفعل. وجود الشيء بالقوة مجرد الاستعداد. نعم، كما تقول مثلا الكلب حيوان فيه الاستعداد لأن يدرب على الحراسة. لا توجد حيوان يدرب على الحراسة ربما أحسن من الكلب. لو أنك أردت الحمار ليحرس لا يحرس، مستحيل. ولكن الكلب فيه استعداد وفيه قوة كامنة بمجرد فقط أنت تعرف كيف تدربه على أن يكون حارسا، سوف يكون حارسا. نعم، إذن هذا الوجود أي وجود هذه يعني الاستعداد بالقوة يسمونها الوجود بالقوة. فبعد ما يصير بالفعل يصير بالفعل. نعم، هكذا قال المؤلف رحمه الله. قال نعم عبر هنا قال نعم نعم قالوا هذا معنى قول ابن عباس. قال نعم بمعنى أنه أخرج ما كان فيها بالقوة إلى الفعل، وهذا معنى قول ابن عباس وغير واحد، واختاره ابن جرير. وقوله والجبال أرساها، أرساها هي بمعنى ما تقدم في سورة النبأ، والجبال أوتادا، إذن أوتادا بمعنى رواسي، أرسى بها الأرض، بمعنى أن الأرض لو لم تكن في هذه الأوتاد التي هي الجبال ممكن تكون في حالة من التحرك بحيث يستحيل العيش عليها، يستحيل أن تستقر عليه الحياة، ولكن الله عز وجل جعلها كذا أوتاد ورواسية بما جعله فوقها من هذه الجبال التي توصيها. قال والجبال أرساها أي قررها وأثبتها وأكدها في أماكنها، وهو الحكيم العليم الرؤوف بخلقه الرحيم. وقوله متاعا لكم ولأنعامكم أي دحى الأرض فأنبع عيونها وأظهر مكنونها وأجرى أنهارها وأنبت زروعها وأشجارها وثمارها وثبت جبالها لتستقر بأهلها ويقر قرارها، كل ذلك متاعا لخلقه ولما يحتاجون إليه من الأنعام التي يأكلونها ويركبونها مدة احتياجهم إليها في هذه الدار إلى أن ينتهي الأمد وينقضي الأجل. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرصاها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يقول تعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى، فإذا جاءت الطامة الكبرى، الطامة الكبرى، لا يزال الناس كذلك اليوم يقولون في أشياء كثيرة فظيعة كبيرة يقول أجل الطامة، نعم يعبرون هذا التعبير، ولكن لا يدرون بأن الطامة الله عز وجل إنما هو من أسماء يوم القيامة. نعم، لا يبلغ الشيء مهما كان هذا المبلغ، الطامة قيل التي تطم. نعم، حتى قيل أن الطامة التاء فيها للمبالغة، وإلا فهو في حق على وزن فاعلته، كما تقول داهية وتقول علامة لتأكيد المبالغة. نعم، وهو هنا فيه المبالغة، التاء أحيانا يؤتى بها لإفادة المبالغة كما هي هنا. نعم، الطامة الكبرى وهو يوم القيامة. نعم. ها؟ ماذا؟ تطم، تدهم، تدهى وتدهم، بهذا المعنى تقريبا. نعم. قال: فإذا جاءت الطامة الكبرى وهو يوم القيامة، قاله ابن عباس سميت بذلك لأنها تطم، نعم، قال لأنها تطم على كل أمر هائل مفضع، كما قال تعالى: والساعة أدهى وأمر، والساعة أدهى وأمر. يوم لذلك أيها الإخوة، من أراد أن ينسى همومه وما حل به من الكروب كذلك فليتذكر كرب يوم القيامة، فإنه سوف ينسى كل كرب وكل شدة وكل هول. نعم. قال: فإذا جاءت الطامة الكبرى، قال: والساعة أدهى وأمر، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، أي حينئذ يتذكر ابن آدم جميع عمله خيره وشره، كما قال تعالى: يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، وأنى له الذكرى، وبرزت الجحيم لمن يرى، أي أظهرت، برزت بمعنى أظهرت للناظرين، فرآها الناس عيانا، فأما من طغى أي تمرد وعتى، فأما من طغى أي تمرد وعتى، وآثر الحياة الدنيا أي قدمها على أمر دينه وأخره، وآثر الحياة الدنيا أي قدمها على أمر دينه وأخره، فإن الجحيم هي المأوى، أي فإن مصيره إلى الجحيم، وإن مطعمه من الزقوم، ومشربه من الحميم، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، أي خاف القيام بين يدي الله عز وجل، وخاف حكم الله فيه، ونهى نفسه عن هواها وردها إلى طاعة مولاها، فإن الجنة هي المأوى، أي منقلبه ومصيره ومرجعه إلى الجنة الفيحاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا بذلك كرامته، وأن يجعلنا من أهل الجنة نعم. ثم قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهى، أي ليس علمها إليك ولا إلى أحد من الخلق، بمعنى أن الله عز وجل استأثر بها، ولم حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى تقوم الساعة، بل مردها ومرجعها إلى الله عز وجل، فهو الذي يعلم وقتها على التعيين. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله. وقال ها هنا: إلى ربك منتهاها. ولهذا لما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. منتهى معناها ينتهي العلم فيها إلى الله عز وجل، العلم بها ينتهي إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى، هو الذي سبحانه وتعالى عنده علم الساعة. إذن قال: إلى ربك. ولهذا لما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وقوله: إنما أنت منذر من يخشى، إذن لسه مسؤول عن الجواب عنها بالضبط. ولذلك إذا سأل سائل عن الساعة قل: ماذا أعددت لها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل: ماذا أعددت لها. هذا هو المهم والذي هو أولى بك أن تسأل عنه، ليس أن تسأل عن الساعة، الساعة تقوم، وعلم قيامها إنما هو لله تبارك وتعالى لا غير. نعم. ولكن كما قال هنا: فيما أنت من ذكره، فيما أنت من ذكره، أي أي شيء تذكرها، وإنما ينتهي علمها إلى الله تبارك وتعالى. ولكن الذي تقتصر عليه أنت: إنما أنت منذر من يخشاها، من يخشى يوم القيامة ويخافه، تنذره نعم، وتخوفه به، وتذكره بأن يوم القيامة أمامك نعم، فلتستعد له. قال: إنما أنت منذر من يخشاها، أي إنما بعثتك لتنذر الناس وتحذرهم من بأس الله وعذابه، فمن خشي الله وخاف مقامه ووعيده اتبعك فأفلح وأنجح، والخيبة والخسار على من كذبك وخالفك، وقوله كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. هذه كذلك لا بد أيها الإخوة من مواضع التدبر، أن الأمور التي ربما نحن الآن ربما الواحد منا ينظر في ساعته من حين لآخر متى 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 يؤذن. نعم لو نفطر هنا على كل حال لينتظر عسف يذهب إلى بيته، ولكن مهم مع هذه الدقائق القليلة جدا الواحد كأنه يستبطئها وينتظرها ويظن بأن الوقت طال. نعم ولكن في حقها والله عز وجل يقول كأنهم يوم يرونها، أي يرون الساعة، لم يلبثوا في حياتهم إلا هذا المقدار، إلا عشية أو ضحاها. نعم قال أي إذا قاموا من قبورهم إلى المحشر يستقصرون مدة الحياة الدنيا حتى كأنها عندهم كانت عشية من يوم أو ضحى من يوم، هذا هو مقدارها فقط. نعم قال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، أما عشية فما بين الظهر إلى غروب الشمس، أو ضحاها ما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار، هذا الوقت الذي يقال له الضحى. نعم وقال قتادة وقت الدنيا في أعين القوم حين عاينوا الآخرة، وقت الدنيا هذا كلام كذلك قوي من قتادة، قال وقت الدنيا في أعين القوم حين عاينوا الآخرة، عندما عاينها من رأوها وأبصروها بأعينهم، هذا هو مقدار الدنيا، لمن أراد أن يعرف مقدارها الآن هذا هو مقدارها. نعم وهذا هو وقتها، إذن هو إنما هو عشية أو ضحى، عشية يوم أو ضحى يوم، هذا هو مقدار الدنيا. نعم إذن نتوقف على القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والإخوة على كل حال موجود هنا الإفطار، موجود الإفطار أو مهيئ معد، تفضلوا.